روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين في هذا اليوم الفضيل، وألا يحرمنا خيرا من خيراته، ولا يغادر لنا بركة من بركاته. أسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا فيه من عتقائه من النيران، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يتقبل منا، وأن يغفر لنا. أسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا أوفر الحظ والنصيب من الغفران ومن العتق من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، المفروض إن شاء الله أن دي حلقة من حلقات رسائل الفجر. رسائل الفجر، يعني احنا دائما نقول شعارها رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. وإحنا كنا عندنا هذا الموسم السادس خصصناه للحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية. احنا عندنا مشروع كبير، هو مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. باختصار، الأمة تحتاج إلى أنها تكتشف كنوز هذا الكتاب المهجورة المهدورة. هذا الكتاب كنز مهجور مهدور، فالأمة تحتاج إلى اكتشاف كنوز هذا الكتاب. فإحنا عندنا مشروع كبير لاكتشاف كنوز هذا الكتاب، ومن ضمن هذا المشروع في برنامج من برامجه هو الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، اكتشاف حلول قرآنية للمشكلات الإنسانية. والحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية إحنا عندنا فيها مستويين، مستوى ممكن نعتبره مستوى جماهيري شوية، أو ممكن نعتبره مستوى مختصر، وده اللي احنا كنا تكلمنا عنه في شهر رمضان الماضي في برنامج الحلول القرآنية اللي تم تقديمه على قناة الندى. لكن شرعنا بدءا من الموسم السادس في الحديث في رسائل الفجر ان احنا بقينا بنتكلم شوية على المشكلة الإنسانية دي وحلولها القرآنية، بنتكلم كلام تفصيلي شوية. طيب، يمكن في المواسم السابقة كنا بنفصل أكتر في الكلام عن المشكلة وتحليلها وما يتعلق بها، وكنا بنذكر الحلول إجمالا، الحل القرآني إجمالا. لكن في الموسم السادس بقى التركيز الأكبر على الحل التفصيلي القرآني لتلك المشكلة الإنسانية. يعني بمعنى أن احنا الأول كنت ممكن أقول لك والله أنت العلاج بتاعك في أنك تتناول خضروات وخلاص سيبك. دلوقتي بقيت لازم أقف معاك وأقول لك إزاي هتتناول الخضروات دي وهتاخدها كم جرعة وإزاي تقدر تستفيد بيها، علشان أعمق استفادتك من هذا الحل الذي طرحته لك. فده اللي حاولنا نعمله في هذا الموسم، وبدأ بمشكلة يمكن للوهلة الأولى لما نطرحها بعض الناس يقول المشكلة دي ما تخصنيش، لكن احنا لما استعرضنا يعني آثار ومظاهر هذه المشكلة لا أعتقد ان في إنسان ما هيكونش بيعاني من حاجة تخص المشكلة دي، وهي مشكلة الإنجاز. ومشكلة الإنجاز دي تقريبا ما فيش حد فينا ما عندوش أزمة، يعني ما فيش حد فينا ما عندوش حاجة نفسه ينجزها يعني وما انجزهاش. يعني اقصد مفيش حد ما عندوش المشكله دي، ان عنده حاجه نفسه ينجزها وما انجزهاش، اكيد كل واحد فينا عنده حاجه زي كده. ما تقريبا معظمنا عنده مشكله انه في حاجه كان نفسه ينجزها وانجزها بس مش بس فقدها تاني خسرها تاني. موجوده اصلا برضو موجوده فكره انها هي لسه ما فقدهاش بس هي بتقل قدام عينيه وهو مش عارف يعمل ايه، مش عارف السبب ايه الحكايه، يعني ليه اصلا رغم ان انا انجزت الحمد لله ووصلت المستوى الايماني المعين او المستوى العمراني المعين ليه الدنيا بتقل كده، يعني ليه الدنيا كده عملت يعني تسرح من بين ايديا وانا مش عارف اعمل حاجه. احساس بالياس احيانا قدام بعض الحاجات ان احنا مش هنعرف نعمل فيها حاجه. فالانجاز ده يعني ممكن نقول نجاح، ممكن نقول فلاح، ان انا انجح في حاجه معينه. طبعا كمشكله هي ليها صور كتيره. طبعا ده انا مش يعني بحاول احطكم بس في الصوره عشان بعض الناس ربما تكون بتسمع يعني لاول مره. طبعا يعني احنا تعرضنا للمظاهر بتاعه المشكله دي كتير يعني. لكن ببساطه مثلا احيانا يكون مشكله الانجاز ايه؟ انه يبقى انجاز دنيوي مش اخروي. يعني ده مثلا ممكن انت ما تلتفتش ليها، ان انت ممكن تكون نجحت فعلا، نجحت في شغلك او نجحت مثلا في حياتك الاجتماعيه، ماشي، نجحت عمرانيا او نجحت اجتماعيا، لكن تيجي في الاخره مثلا تلاقي نفسك في النار مثلا. يعني ماشي، ايوه، ما هو ربنا يقول من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تمام كده، الدنيا حلوه لغايه دلوقتي، حلوه جدا. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه؟ لا يبخسوا. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأنت في الدنيا نجحت وما نجحتش، عمل أنجزت، أنت أنجزت في الدنيا مثلا ربيت عيالك، مثلا بقى عندك مثلا شقة ولا بيت ولا عربية، وتقدمت في كاريرك أو في الشغل بتاعك. بس تيجي انت في الاخره، انت في ميزان الاخره انسان فاشل، في ميزان الاخره انت ما انجزتش اي حاجه. وده بيحصل على فكره، بيحصل ان ممكن مثلا بعضنا ممكن يكون على مستوى مثلا ال مثلا العلمي ممكن يكون كويس وحضر ماجستير ودكتوراه وكده، بس ممكن تيجي تبص له مثلا على مستوى الاجتماعي تلاقيه فاشل جدا. زي بيحصل مثلا في كليات القمه مع طلبه كتير، تلاقيه مثلا ما شاء الله وبتاع، وممكن يبقى معيد في الجامعه وماجستير ودكتوراه، بس تبص عليه اجتماعيا تلاقيه بني ادم ايه، فشل جدا اجتماعيا، فشل اجتماعيا فشلا ذريعا. فده هل ده مثلا بيعد اللي هو عامل ده انجاز؟ هو مش انجاز يعني. فتكامليه الانجاز ذاته مثلا عمقه زي عمق الانجاز ده، انت ممكن تكون انجزت مثلا في الظاهر بس ما انجزتش في الباطن. ممكن تكون يعني نجحت انت على المستوى مثلا حتى في الالتزام على المستوى الظاهر، كل واحد مثلا اطلق لحيته وعمل حاجات جميله كده وبيصلي وبيروح وبيجي، بس ممكن تكون يعني قلبيا هو ما التزمش. ما حتى دايما يحكوا بيقول الاسلام ده فيش قمه من جد. الاسلام كمقام في القلب، يعني إقامة الإسلام في القلب، والإسلام كنظام. فممكن يكون نجح في الإسلام كنظام بس ما نجحش الإسلام كمقام مثلا. فهي كل يعني بتيجي تبص هتلاقي إيه، صور كتيرة موجودة حاضرة في المجتمع عندك أنت من إيه، من قصور حاصل في هذا الإنجاز. من يعني مش هفصل أكتر من كده، لكن أنا بس حاول أحطك في الصورة إن تقريبا ما حدش فينا ما عندوش مشكلة معينة. اول مشكله ان احنا ممكن ما ناخدش بالنا ان المشكله دي حلها في حاجه احنا عارفينها وحافظينها بنرددها وبنروح وبنيجي، وهي مثلا سوره النصر. ما تتخيلش ان ده ممكن يكون الحل اصلا. تمام، طيب انت ممكن انت تصدقني وتقول اه والله الدكتور كلامه كويس وفعلا ايوه هي الحل في سوره النصر، لكن بيبقى في حاجتين ناقصينك قوي. الاولى مستوى القناعه بان ده حل، يعني وده برضو بيحصل كتير جدا ان يعني انت ممكن حد يطرح لك حل في حاجه بس انت مش ايه، ماشي هو حل وكل حاجه بس انا عشان كده مثلا احنا بنحاول مثلا حتى في الطب نفهم الناس البلان اوف مانجمنت، تفهموا خطه العلاج، يعني تفهموا المرض مشكلته ايه وخطه العلاج ايه، ان هو كل ما بيفهم اكتر كل ما بي ايه مدافعيته بتبقى اكبر، بيبدا يبقى هو وانت على مسافه واحده من القناعه بهذا الحل. وده دايما اللي بيعمل مشكله ان تكون فيه ايه يعني في ديسكريبنسي او نقول ان في لون من الايه من التباين كده ما بين الناس اللي بيشتغلوا في حل واحد. واحد قناعته في الحل ده 100% والتاني قناعته بيه ايه 5-10، فتلاقي تلاقيهم مش منسجمين، مش عارفين يشتغلوا كويس. ليه؟ لان ده مش مقتنع انه حل ولا حاجه. وده يمكن الفارق ما بين المسلمين مثلا او حتى في بيت من البيوت. ممكن تلاقي اب مقتنع 100% ان انا الحل لكل مشاكل اهلي دول ان هم يقربوا من ربنا ويتعلموا القران وكده، وام تانية لا، انت محتاج تركز معهم شوية، تقعد لهم شوية، انت محتاج توديهم المدارس الفلانية، محتاج ننقل من المكان اللي احنا ساكنين فيه ده. فهنا ساعتها بيبقى مين الضحية دايما؟ هو العيل ضحية. لان ليه بقى؟ لان مستوى القناعة بتاع الحلول اللي بين الرجل والست ماله. فانت لما تيجي تشتغل اشتغل على مراتك، ما تشتغلش على عيالك، اشتغل على مراتك انك تقنعها بايه؟ بان هو ده الايه؟ هي دي الحلول الحقيقية اصلا. ساعتها خلاص هتلاقي الامور ماشية بايه؟ بانسجام. مهم الشيء، فمن الحاجات اللي انا لاحظتها عند المسلمين لما بنيجي نطرح عليهم الحلول القرآنية بشكل عام بشكل خاص او الحلول الدينية بشكل عام، ان مستوى قناعتهم بالحلول دي ايه؟ ضعيف جدا. هو مش يعني ايه جاب دي لدي؟ يعني انت عايز تقنعني مثلا ان انا واحد مثلا عندي مرض نفسي، ايه علاقة ان انا عندي مرض نفسي بان انا اتصدق؟ يعني انا لما اتصدق وكده انا هو انا كده خدت انتي ديبريسنت مثلا، خدت مضاد اكتئاب؟ يعني قول لي الميكانيزم، فهمها لي جاي ازاي. فلذلك ويمكن حتى انا كنت ناقشت الكلام ده تفصيلا في محاضرة بتاعت واذا مرضت فهش فين، كنا عملناها في فترة بتاعت كورونا، كانت رسالة فجر برضو، وناقشتها في السلسلة بتاعت افلاس الوسواس، ان الناس برضو محتاجة تشتغل عليه علشان يبقى عنده قناعة ان الحل القرآن، يعني عنده الدافعية الكافية لانه يسلك هذا السبيل. تمام؟ هذه الدافعية في الحقيقة اكتر حاجة تولدها ان هو يعرف الخطاب ده، يعرف معنى الخطاب ده. يعني اكتر حاجة تولد هذه الدافعية ان انا اعمل ايه؟ افهم. انا لو فهمت انا بقى ايه؟ ابقى متحمس، ابقى معاك اصلا. فاهم؟ انا ليه مش متحمس؟ انا مش فاهم زيك. ليه مثلا انا كطبيب متحمس مثلا للكورتيزون في الحالة الفلانية؟ ماشي. ويكون مثلا يعني احنا مثلا لسه امبارح كنا مختلفين في حاجه كده مثلا احنا والزملاء، فانا مثلا او دكتور حازم مقتنعين بحاجه معينه مثلا تخص شيء يعني بدواء مثلا، ومثلا زملاء تانيين في تخصص تاني مالهم يقول لك ملوش دعوه ملوش اي لازمه وكلام ده. تمام؟ ليه؟ لانه في الحقيقه من الحاجات الواحد برضو لاحظها ان هم ايه، ان هم ما عندوش المعلومه اللي عندك انت فيما يخص اختصاصك في ايه. مثلا ده طفل مثلا، فانت الطفل انت عندك حاجات ماشي بالنسبه لك انت مثلا غير الجراح بيبقى مركز على حته معينه وبيفكر في شيء معين، بس انت بتفكر بتشوفه كله على بعض، فعندك فوائد اخرى وامور اخرى واشياء اخرى، فانت فاهم ربما ما لم يفهمه هنا او مش هو مستحضره حتى ممكن فاهمه. فدافعيتك انت لهذا العلاج غير دافعيته هو. واضح؟ دافعيته ضعيفه جدا. ليه؟ ايه بقى ايه سر التباين في الدافعيه ده؟ سر التباين في الدافعيه ده ان احنا مش فاهمين زي بعض. ولذلك مثلا تلاقي الحل الاول دايما لاي مشكله العلم. يعني ممكن من اكبر افات الامه ككل مع الحل الديني هو العلم، الجهل بالدين. ان هم مش والعلم ايه؟ العلم عكسه الجهل. خلاص؟ والجهل ده نوعين، منه بسيط ومنه ايه؟ مركب. والجهل المركب اللي موجود في الأمة أضعاف الجهل البسيط. ليه؟ لأن الناس بتعمل من طقوس الدين اللي بيخليها ايه؟ متوهمة إن احنا عارفين الدين. يعني الناس مثلا وايه الدين؟ بنصلي وبنصوم وبنحج وبنزكي وبعدين كمان بذبح أضحية وما مش بشرب خمره ومش بسرق ومش بشرب مخدرات. ايه تاني في الدين؟ عايز تقنعني بقى ان انا ربنا يدخلني النار عشان مش عارف حته قماشه قد كده في الجلابيه اللي انا لابسها؟ عايز تقنعني ان انا يعني فاهم اللقطه؟ فهو ايه الموضوع فين؟ واحده مثلا تقول لك انا انت عايز تقنعني ان مجرد حته قماشه حطيتهاش انا على راسي ده ربنا يدخلني النار ولا وايه؟ يعني اللي يستفيد ربنا لما يحط حته قماش على راسي؟ انت فاهم اللقطه؟ فهي بالعكس مش تجهل، ده جهل ماله؟ مركب ده هي تجهل ولا تدري انها ايه تجهل. ده مشكلة كبيرة اصلا. يعني الشاهد اللي اقصده ان مثلا منسوب الجهل ده سواء كان مركب او بسيط عامل ايه في الناس؟ بيخلينا مش عارفين نقف على مسافة واحدة، بيخلينا مش عارفين نتحرك بايه بقوة واحدة نتحرك مثلا النهاردة ما تيجي تبص على مشكلة زي مشكلة مثلا الزفت الشذوذ ده مثلا، هتجد ان مثلا الناس اهل الدين شايفين ان احنا عندنا مشكلة ما، تمام كده، وفاهمين المشكلة بشكل ما وعندهم الحل، تمام. تيجي تبص بقى للناس العاديين، لا هو مش كده، انت بس حوط على عيلك وقول للواد مش عارف ايه واضرب الواد يعني. طب لا يمكن ابدا ان احنا نستنى نواجه مشكله زي كده بايه واحنا واقفين على مسافات مختلفه اساس، واحد واقف هناك في الاول والتاني واقف في الوسط والتالت واقف في الاخر. ده برضو مرتبط بايه؟ بالفهم بقى، بالفهم. الانسان بيصل لمرحله انه يبقى عدو ما يجهل، عدو ما يجهله، يعني بتصل لهذه الحاله انه مش بس بقى مش 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 فاهم مش متحمس، ده بقى ايه؟ عدو. المهم فعشان كده احنا قلنا ان الانسان لازم يفهم الحل القرآني ده، يفهمه، يفهم 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 يعني يفهم ايه الحل ده وعلاقة الحل ده بالمشكلة ايه، لو صح التعبير كده، الميكانيزم في اكشن، يعني يفهم اصلا هو محتاج يفهم، تمام. فدي المشكلة الاولى، ده وده مش هيجي الا بالدراسة التفصيلية للحل، والحلول دي نصوص، الحلول دي نصوص مسطور، فالدراسة التفصيلية لهذا النص فاهمني، ده هيخلي الناس ايه خلاص فهمنا وبقينا واقفين لحد ما على مسافة واحدة. ده اللي حصل في المرات اللي فاتت الحمد لله. طيب النقطة التانية بقى، فين الاشكال التاني؟ الاشكال التاني ان هو ما عندوش اليات سليمة للانتفاع الاكمل بهذا الحل، ما معهوش ادوات، تفهم اللي هو انت قلت له خد ادي الخضار، انت حل مشكلتك في الخضار ده، طب وبعدين؟ انت مفيش ميه يغسل بيها الخضار، مفيش سكينه اقطع بيها الخضار فاهمني، مفيش ثلاجه احط فيها الخضار ده عشان ما يبصش، تمام، مفيش مش عارف خلاط ممكن يعصر فيه الخضار الفلاني ويعمل عصير مش عارف ايه، انت فاهم، ما عندوش الايه ادوات الايه الانتفاع الامثل بهذا. اديته برتقانه، قلت له البرتقانه دي انت هتفيدك جدا، ممكن القشر بتاعها تعمل بيه كذا وممكن 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 وممكن, وممكن. لكن هو معوش ايه ادوات، اهم ولا عارف هو ازاي ممكن ينتفع، فيعمل ايه؟ هيجي مثلا مقشرها ويجي مش عارف ياكل فص ولا اتنين وجرام الباقي، يعني يخلص القصه على كده. يعني انا مش مره في المغرب طلبت، يعني طلبت منهم ليمون، اللي هو عندنا الليمون بتاعنا ده مش ما بيسموه حامض، تمام. فالمهم يعني رحلة طويلة كده في ايه، في ان احنا نقدر يعني نتفق في ان هما يجيبوا لي اللي انا عايزه، يعني اقول لي ليمون يجيبوا لي برتقان، برتقان اللي هو بسرة، طب لا مش ده يا جماعة، يجيبوا لي برتقان اللي هو حبال اليوسفي عندنا وعندهم سمندرين، تمام. المهم كده رحلة طويلة لغاية ما وصلنا في وسط الرحلة دي جابوا لي حاجة كده هي شكل البرتقانة بالظبط، خلاص انا مش عارف مش فاكر اسمها اصلا، عارف اسمها، هي من بره شكلها شكل حجم البرتقان زي البرتقان اليوسفي بالظبط بتاعتنا احنا كده، تمام، وقشرها بس لازق شويه وبعد القشر في ماده بيضه كده، المهم وتفتحها من جوه شكلها خرافي، لونها كده عارف عامل زي البرتقان اللي عارف اللي هو كان يقول لك البرتقان بدم، وده اللي هو بس عاطيه كده على لون الكريز كده، فاهم، عاطيه عامل الكرز كده او الكريز كده، هم شكلها خرافي يعني، تمام. لما انا فتحت البتاع دي وبعدين جيت طلعت منها فص باكله مر جدا، جيت رميها وقلت اه اللي جايبينه لي ده، جايبين لي ده مش عارف. المهم انا ما اعرفش اصلا، المهم بعد كده سالت يا جماعه مش عارف ايه، قالك دي مش عارف اسمها كذا ولازم انت بتحطها وتفردها وتحط عليها مش عارف سكر او ماده مسكره وتستنى شويه وبتاكلها بتبقى حاجه خرافيه، دي كده حاجه ملوك يعني، تمام. انا لا عندي معلومات ولا عندي ادوات، فهين بقى ان البتاع دي مثلا بيقولوا ان مش عارف ليها خصائص شفائيه وليها مش عارف ايه والكلام ده، انا لا عندي معلومات ولا عندي ايه ادوات، فخدتها رميتها حرفيا والله رميتها يعني، فاهم، انا مش الباقيين السلام سبتهم في الثلاجه والباقي دي اللي فتحتها رميتها، فانا عندي معلومات ولا عندي ايه ادوات. هو دي بقى مشكله الناس. الناس اللي عندهم معلومات ولا عندهم ايه ادوات، ما عندوش المعلومه اصلا، هو مش عارف ان الحل القراني ده ايه، الى اي مدى هذا الحل عظيم ونفيس وجميل، فاهم انت؟ وما عندوش ادوات الايه الانتفاع الامثل بالحل ده، ما عندوش ادوات اصلا، ما يعرفش يعني انا طب انا اعمل ايه، ولا عنده حتى معلومات الانتفاع اصلا، لا عنده حتى المعلومه ولا الاداه، فمش عارف. تمام، عشان كده احنا خدنا طريق ان احنا نقول ايه، نحاول شويه نفصل بقى في الحل، فنحاول نشرح الايه او السوره اللي احنا بنشتغل عليها بالمنهاج اللي احنا اعتدنا عليه بقى، منهاج العلم والعمل، ونحاول بقى نتفهمها، نحاول نتدبرها، نحاول نشوف ازاي نتزكى بيها، واحنا ماشيين كده في طريقنا. المهم في سوره النصر دي احنا شقينا طريقنا معاها وخدنا فيها يعني حوالي 10 حلقات تقريبا، حلقات متعدده، وكنا وصلنا ان احنا خلاص دلوقتي فاهمين ان مشكلات الانجاز دي كلها حلها في سوره النصر. طيب وان في سوره النصر ربنا بيوصيني وصيه واضحه ومحدده، بيوصيني ان انا ابادر بالقيام بواجبات ما بعد النصر. هنا الانجاز هو النصر، الانجاز هو النصر، ماشي، كلمه النصر احسن طبعا من كلمه الانجاز، بس انا بقول كلمه الانجاز تقريبا لنا احنا، لان للاسف الشديد دايما كلمه النصر الدماغ بتروح فين؟ ايوه النصر بتاع الحروب، مش عارف المسلمين انتصروا على الروم في الحاجه الفلانيه، على ان اصلا ده مش مفهوم النصر، يعني هذا ليس بمفهوم النصر، والحقيقه كل انجاز هو انتصار، نوع من الانتصار، لان فكره دايما ربط الانتصارات بانك انتصرت على حد خلاص، الانتصار المتعدي ده كلام غلط 100%، لان حتى الانتصار على حد ده بيسبقه انتصار على النفس. انا عشان انا النهارده كمسلم او ما انتصر مثلا على واحد مثلا صهيوني، طيب انا قبل ما انتصر على الصهيوني انتصرت على مين؟ نفسي اصلا، يعني انتصرت على ان انا اقوم من النوم فاهم، وانتصرت على ان انا مش عارف احط الدنيا ورا ظهري فالناس مش فاهمه ان اصل يعني مصطلح النصر في الانتصار على الايه؟ النفس، الانتصار في معاركك الشخصيه، معاركك الداخليه، معاركك انت ما بين النفس الاماره بالسوء، ما بين النفس المطمئنه والنفس الايه؟ اللوام، فاهم؟ المعركه دي معركتك انت مع النفس، معركتك مع شياطين الجن، معركتك مع الوساوس، ده معركة انت انتصرت فيها لما انت قمت ورحت صليت الفجر، انت كده ايه انتصرت، ده انتصار كبير، كونك لا تزال تبقى مسلما ده انتصار. ان كم واحد يريدك كافرا على وجه الارض، كم مخلوق يريدك كافرا، كم شيطان على وجه الارض يريدك كافرا، فاهم القصة؟ كم شيطان على وجه الارض كتير يريدك كافرا، وهو زي مثلا يوم عرفه كده تلاقي الشيطان ايه يعتزل يبكي، اللي هو التعب بتاعه طول الايه طول السنه يعني، ما فده انتصار اصلا. وذلك كتير من الناس بتبص للمساله الظاهره، المساله الايه الظاهره، ولذلك الناس اللي ما هتعرفش تنتصر في 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 معركتها مع الشيطان والنفس، ما هتعرفش تنتصر على شياطين الانس، هتعرفش تنتصر على ايه؟ على شياطين الانس، لان هذا الانتصار الاخير يسبقه الايه؟ يسبقه انتصار كبير، انت في انتصار خاص بك. وفي الحقيقه هو الالتزام او الاستقامه ما هي الا انتصار، استقامه هو مجرد ايه؟ انتصار ايه؟ انتصار ذاتي شخصي بينك انت وبين الشهوه دي، بينك انت وبين الفتنه دي. ولذلك دايما هتلاقي معظم اللي هم المهزومين مثلا في محاريب الايه، في محاريب الصلوات، هم مهزومين في ايه؟ في محاريب الجهاد الاخرى، فاهم انت؟ اللي مهزوم في محراب جهاد النفس ده هو مهزوم في ايه؟ في محاريب الجهاد الاخرى، يعني كده مش غريبه يعني، ده طبيعي جدا. واحد النهارده هو ما قدرش ينتصر على نفسه في مواجهه الشهوه الفلانيه، ما قدرش ينتصر على الرغبه في المال وحب المال ومش عارف انه يجري ورا المال والمال مزهزه في عينه، ومثلا ويقعد في مسجد يتعلم ولا يروح فهم، ما قدرش ينتصر على دي. هذا الذي لم يستطع الانتصار على ذلك، ازاي ينتصر في حاجه ايه اكبر من كده؟ عشان كده برضو احنا بنتخيل ان ده مثلا الصحابه ويا سلام بقى، وخصوصا الحوارات اللي بنشوفها من بعض الاتجاهات المتطرفه، ان هم يصوروا للشباب المسلم يعني او الفتيات المسلمات ان الموضوع هو عباره عن ايه؟ الموضوع عباره عن ان انت بس حماسه كده، ويا سلام بقى لو كنا مع الصحابه وكنا نجاهد الكفار ونعمل ونودي. لا، هو متخيل ان الموضوع بالسهوله دي، هو ليس بهذه السهوله. ليس بهذه السهوله. واحد هو ما عندوش طاقه ان هو لم يصبر لله في ميدان طاعه. ما صبرش لله في طاعه، ما صبرش عن معصيه. بالله عليك، ده واحد مثلا مش قادر يستحمل يقعد في الجامع وفر، ده يصبر ازاي؟ ما يفرش يوم الزحف ازاي؟ يعني ده شفت السهل، ده قاعد في المروحه وفي التكييف وكده وفر فعلا يفر. طب هو ده بالله عليك ما قدرش يتحمل ايه؟ اصل احنا قاعدين على الارض، اصل مش عارف كذا، اصل كذا، اصل ضهري بيوجعني، اصل رجلي مش عارف، صباعي مدوحس. كائنات المدوحسه دي اصلا، هذا الكائن المدوحس ده، انت متخيل الكائن المدوحس ده مثلا ممكن ينتصر في؟ لا طبعا. هي مش يعني، هي الكونسبتات واحده، ان البني ادم واحد. ما تقوليش بقى الظرف هيبقى قوي فهو هيبقى اشجع، لا، الظرف هيبقى قوي فهو هيبقى اجبن. ان هو ما تشجعش فيما هو ايه اهم، ما صبرش نفسه على انه يقعد على كتاب يذاكر، انه يمسك مصحف ويقعد، انه يركن على جنب نص ساعه ويقول اذكاره، فاهم انت؟ لا، يصبر نفسه ازاي على اللي وراها؟ فمش عايزين نعيش الوهم، ولا نعيش حد الوهم. الأمة دي دايما مسألة الفتوحات والانتصارات، ومسألة مثلا وجود جهاد السيف والسنان بتاعها، هو دايما حاجة بتحكي واقعها، فاهم يعني؟ هي دايما ثمرة، نتيجة، مش حاجة بتبدأ بيها. لما الأمة دي تبقى تمام يخرج منها الناس دي. يا عم أبعد من كده، يعني ابن القيم كان يقول: فولاة السلف على قدرهم، ولاتنا على قدرهم، عمالنا من جنس اعماله. حتى حكامك انت من جنس اللي انت فيه، ما تتطلبش انت ابو بكر وعمر، وما انتش رايت ابو بكر وعمر، فاهم؟ ما بدافعش عن حد، بس بقول يعني هو ده الواقع، يعني هو ده الواقع اصلا، ما يضحكش على نفسك. هذه هي الحقيقه، ان احنا في اشكال على المستوى الشخصي، فده لا شك ينعكس على الواقع. المهم، مش هنتخاط في هذه المساله، ان انا ناقشتها قبل كده، لكن الكونسبت او المفهوم بتاع النصر ذاته انت لازم تراجعه في راسك. لما ربنا يتكلم عن ان تنصروا الله ينصركم، يعني ايه تنصروا الله ينصركم؟ يعني ان قمت وجاهدتوا في سبيل الله وقتلتوا الكفار، ربنا ينصركم لما تيجي الجهد وقتل الكفار؟ يعني ازاي؟ ان تنصروا الله في ايه؟ في انفسكم، ينصركم على اعدائكم. بس شفت سهله ازاي؟ مش عايز هري، مش عايز هري. ان انت معاركك الشخصيه ايه؟ كثيره وكبيره، ولا تستطيع حتى ان انت يعني تصمد في نصره الدين دي وانت ما ايه؟ وانت ما نصرتش ربك في نفسك. وبعدين انت لذلك بقى بتتصور بقى ان الناس اللي بتنصر الدين دي وبتروح وتيجي وبتعمل وبتودي الله اكبر ومش عارف وايه، والواحد بس دايما عارف بتقول لنفسك ايه؟ انا بس مشكلتي ايه؟ في الوقت. عارف انا لو عندي وقت بس كده ومتفرغ زي فلان، ده انا هبقى رهيب والله. لو عندك 500 وقت ولا تقضي مصلحه، مشكلتك في انك ما انتصرتش على نفسك. انا عارف مشكلتي بس ظروفي الماديه، والله لو ظروفي الماديه حلوه والدنيا كده مظبوطه، انت هتلاقيني بقى بص والله العظيم ما بقعد من فكره نصره الدين دي. انت فعلا مش هتقعد تقعد عشان تبقى نايم. انت دايما عامل حاجه ايه؟ معلق حاجه على ايه؟ على حاجه، ظروفي الصحيه. عارف انا بس لو ظروفي الصحيه دي اتظبطت، والله انت متخيل ان اللي بينك وبين نصره الدين هو ايه؟ حاجز وهمي انت حطيته، حرفيا هو حاجز وهمي انت حطيته. هو في الحياه ده مش كده، انت اللي صنعت هذا الحاجز. ظروفك بقى الاقتصاديه، ظروفك بقى الاجتماعيه، ها، ظروفك الايه؟ الصحيه، ظروفك النفسيه. انت عارف انا اللي مأثر معايا في نصره الدين دي؟ عندي بس شويه مشاكل، نفسيتي تعبان، عارف؟ بس انا نفسيتي رايقه، والله الواحد ما هيبطل ياخد نصره الدين دي. حاجه صنعته انت ولذلك لما ربك بيعلم انك كذاب بيحصل ايه؟ انت امورك بتسوء، ما بتتحسنش. فانت متخيل ان عادي ان انت جاهز لو كده كنت تنصر الدين واخر حلال. في الحقيقه ان انت اصلا في نصر قبله، انت ما انتصرتش على الظروف دي. هو الظرف ده حتى انت محتاج تنتصر عليه. انا محتاج انا انتصر على ظرف الاقتصادي ده، ما خليش يعوقني اصلا. انا ظروفي الاقتصاديه صعبه وبمر بازمه ماليه ولا بتاع، ما توقفنيش انا. هو ده ما انتصر لوحده، محتاج انت تنتصر على ظرفك الاجتماعي، ان اللي بيحصل ومش عارف ايه اجتماعيا ما يحصل يحصل يا عم عادي. يعني انا مش انت محتاج تنتصر في دي، محتاج تنتصر انت على ظرفك النفسي، محتاج تنتصر على فاهم انت ما فانت ما انتصرتش في دي، مش انتصر في اللي وراها. ليه؟ لان انت بقى لما يعني وانه لما قام عبد الله يدعوه ها كادوا ايه عليه، يعني ايه اللي بدا المؤمنين عم متجمعين هياكلوه. انت وانت كده لوحدك انت في الهوى ده. انت بص انت كنك مثلا ايه واخد مشكلتك كده وراكن على جنب وعمال نازل فيها ضرب. انت لو عيد اللي هتحلها وخلصنا انت فاهم مشكلتك، المشكله بتاعتك انت وانت واخدها كده وعلى جنب ونازل فيها ضرب. انت متخيل بقى لما تقوم تدعوه، لما تقوم تدعو الى الله، وانه لما قام عبد الله يدعوه اللي يحصل كادوا يكونون عليه لبدا. هتلاقي بقى بص ثواني كله جاي لك متجمع من كل حته فوق راسك، واللي كانوا نايمين مش عارف ايه، واللي في جحورهم طلعوا فاهم انت، وبقيت انت ايه بقيت مرمى سهاء مش هتساب انت، لان انت تطلبت مقاما عاليا، تطلبت مقاما ايه عاليا، تطلبت مقام الانبياء، تطلبت ان انت في ايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انت طلبت نصرة الدين، انت تطلبت بها مقاما عاليا. فايه المنتظر لما تحصل، لما تبدا انت تحب تقول انصر الدين يحصل ايه؟ هذه الاشياء تجتمع عليك ويجتمعون عليك من كل هدف نصر، القريب والبعيد والصغير فاهم انت. فانت عندك انتصارات سابقه لازم انت تنتصر فيها اصلا، لازم انت تنتصر في معاركك الشخصيه، انت تنتصر انت في معاركك الاسريه، تنتصر في معاركك الاجتماعيه، لازم تنتصر على اي حاجه توقفك، على اي شيء هيعوقك. انما انت لما بتنهزم قدام دي انت اكيد مش هتجيب اللي وراه، انت بتوهم نفسك ان هي دي ايه، ان انت بس لولا ذلك لنصرت الدين. لا والله مش لولا ذلك نصرت الدين، لان سبحان الملك كل الناس اللي بينصروا الدين دول كلهم عندهم زيك واكتر منك، عنده زيك من العوائق واكتر منك فاهم، بس هو انتصر في معركته مع الايه، مع الشيء اللي بيعوق على نصرة الدين، انتصر فيها. انما هو عنده زيك وايه واكتر منه. يعني سبحان الملك لما تيجي تتفكر في حبيبي صلى الله عليه وسلم كده، تعالى كده يعني ما فيش حاجه مش ما تقريبا ما بيمرش عليه يوم ولا اسبوع ما عندوش حاجه ايه تهد جبل، تهد جبل ده فاهم. والله العظيم انا قعدت فتره اتفكر كده، ما عندوش حاجه تهد جبل، تهد جبل يعني ايه؟ واحد كميه اللي بيموتوا بين ايديه صعبه فاهم، صعبه جدا اللي بيموتوا بين ايديه. يعني واحد جاي سبحان الله كان قاعد بقى ركن على جنب عشان ده انا طالع يتيم مش عارف ابويا، ما طلعت ما شفتش ابويا، وبعدين اول ما طلعت على وش الدنيا ده انا مش عارف امي، قعدت معها شويه وبعدين ودتني مش عارف فين، رجعت ما لقيتهاش، وبعدين قعد جدي يربيني ومش جدي يربيني، وبعد شويه وكان بيحبني ويعتني بيا مات، وبقى وحيدا فريدا كده. المرحله دي بيشق طريق لوحده في الحياه، راحش بقى شرب خمره ولا راح مش عارف عمل ايه ولا راح صاع ولا راح ضاع ولا ده كل ده كمان وهو لسه ما نبئش. ولما نبئ بقى الدنيا حلوه وجميله ولطيفه زي الفل؟ لا، حتى بعدما نبئ ايه الاشياء دي يعني عليه تترى 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 تترى. ما هو يا جماعه هو ده برضو سبحان الله. انا برضو ايه يعني من الحاجات الواحد قاعد يفكر فيها، هو الحياه دي امتحاناتها مش نوع واحد. انت المشكله انك بتقول له يا رب انا عايز انجح في الدنيا ها، بس انا هنجح في مثلا تقول له انا هنجح تحريري وماليش في الشفوي. يا ابني لازم تنجح شفوي. لا ماليش في الشفوي ومش هنجح في الشفوي. ولو جبت لي شفا وخلي بالك والله العظيم هتشوف مني البدع. الامتحانات مش بس شهوات، في امتحانات شهوات، في امتحانات شبهات، في امتحانات ابتلاءات، مصائب وبلايا، فاهم انت؟ امتحانات برضو، ان هي دي ما هيش ايه، امتحانات، امتحانات بتمر عليك، امتحانات فعلا، انه امتحان زي الامتحانات دي، ما في امتحان كده ممكن تلاقي امتحان ايه مالي فلوس، فاهم انت؟ امتحان مثلا بقى نسائي مثلا، في امتحان بقى ايه، في امتحان برضو امتحان نفسي، حاجه نكدت عليك قرفتك، امتحان برضو، هتوقف بقى هتركن هتتعطل، هتقعد بقى تبقى اللي هو ناقص بقى تغني انا عايش ومش عايش والحوارات اللي فعلا تحس ان البني ادم وكان بقى ايه خلاص كده جثه هامده، لا مش الماضي في طريقك، مفيش حاجه، انت مش جاي هنا ايه، انت مش جاي هنا تنعم، دي مش دار جزاء، انت جاي ايه من امتحان لامتحان لامتحان لامتحان، يعني ده الطبيعي، طبيعي كده. انت ما كنا عندنا امتحان شفوي امبارح في تمهيد الماجستير، فايه فبعض الزملاء عمال يقول لك يا عم هو ايه اللي وجع الدماغ ده، ما كانوا مش عارف اعمله خلاص، بس قلت له يا عم انت 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 مقدم انت مقدم انت مقدم, انت مقدم مثلا على مثلا على تذكره في دريم بارك، احنا يعني انت راجل مقدم بتقول انا المفروض عايز ابقى باحث ماجستير، فالناس دي طبيعي جدا يعملوا ايه، يمتحنوك، يعني شوف طبيعي يمتحنوك شافة، طب وركننا كده ليه ومش ركننا كده ليه، طب ما خلاص يخلصوا مع الناس يخش عليه دقيقتين، عارف انت برضو اللي هو بقى انا عمال اتفكر في المسألة كده واحس يعني واتفكر في هبل البشرية، هبلنا احنا برضو كبشر حاجة عجيبة جدا، انت جاي الدنيا ليه، انت جاي الدنيا ليه، واحد كده من الزملاء في الاخر جاء ايه والله العظيم مش عارف ايه، والله العظيم مش عارف، والله لا اروح وامشي، فبعض الاثنين من الزملاء اللي قاعدين كده يقول لك يا عم لا يا جدع ما تروحش مش عارف ايه، انا مسيبه خليه يروح، ويروح يعني ايه لازمته، فاهم انت ايه لازمته، ايه بقى لازمته بقى قاعد، انت ليك دورك، والماشين مثلا وليكن بترتيب ابجدي، هتروح مثلا تتخانق مع عمك مثلا تقول لها سميتيني بحرف السين ليه، انا كنت عايز بحرف الف عشان امشي بدري، انت فاهم، ما برضو غباوة يعني خلاص، وانت ما جاي طريق، ومثلا اللي دخل ده هتقول له يا عم اقلبه خلاص عشان امشي بسرعة، انت فاهم اللقطة، هي الحياة كده، الحياة كده، انت جاي انت في الدنيا ليك دورك، ليك دورك، دورك في الامتحانات، دورك في الامتحانات، كل واحد يمتحن ايه، وكل ربنا كل واحد ربنا بيمتحنه بالحاجه اللي تناسبه، انت فاهم، في واحد عنده امتحانات شهوات، امتحانات شبهات، واحد عنده امتحانات ابتلاءات، لانك ان شاء الله كنت بقول لهم والله الذي لا اله الا هو لولا الامتحانات دي لفجرنا، كل واحد ربنا يعلم ايه اللي ايه، ايه اللي يلمه، فاهم انت، ايه اللي يلمه، كل واحد ربنا يعلم ايه اللي يلمه، ايه اللي ايه، ايه اللي يكسره، ايه اللي يربطه بيه، فاهم انت، ايه اللي لو انت بقى ما لولا الحاجة اللي مش عاجباك اللي في حياتك دي كنت عملت ايه، كنت فجرت والله العظيم ثلاثة يا عم ما تهيصش، قال ربي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولا انت مش من عباده، كلام عامه، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ليه، انه بعباده خبير بصير، انت تقول ايه بس انا بس لو دي كنت هبقى اخر حلاوه، لو بس امي كانت كذا، لو ابويا كان مش عارف ايه، لو مراتي مش عارف كان كذا، لو ابني كان مش عارف كذا، لو كنت بس مش عارف، لو كان عندي الفلوس الفلانيه، لو كنت، لو بسط الله الرزق لعباده ايه لبغوا في الارض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير، ربك باللي مقدره لك ده، لمك حرفيا اللي همك ده ربك بيلمك، فاهم، والا كنت انت ايه، كل واحد بقى وايه وحكته، واحد جيله مشكلة نفسية، مشكلة بدنية، مشكلة فاهم اقتصادية، كل واحد فاهم يعني بيتلم. لولا كده كان كل واحد ايه لبغوا في الأرض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء. فالشاهد انت ايه، انت يعني النصر، لما نيجي نقول نصر لازم راسك تروح ابتداء للنصر الايه الشخص، النصر بتاعك انت، نصر في معاركك انت الشخصية، انجازاتك انت هنا، انتصاراتك انت على نفسك، انتصاراتك على هواك، انتصاراتك على على المعوقات والحواجز، انتصاراتك علشان خاطر انت تقدر تكمل حياتك. انما انت كل بتاعه تنهزم، كل بتاعه تنهزم، كل بتاعه تنهزم، وفي حين بقى انك تيجي تبص على نفسك كده في الجمله تلاقي ربك سبحانه بحمد اعطيك كل ادوات النصر وكرمك والدنيا حلوه واخر حلاوه علينا. طيب، فالمفترض ان سوره النصر هي ما بتتكلمش بالتفصيل عن ازاي يجي النصر، يعني هي بتقولكش بقى النصر ده يجي ازاي وازاي يؤسس من البدايه والكلام ده كله، وان كانت تشير الى ذلك، يعني تشير لايه الى ذلك. بس يمكن هي مركزه في حته مهمه قوي هي بقى احنا بنغفل عنها، اللي هو لما بيحصل لك انجاز ازاي تولد من الانجاز انجاز. ماشي، لما يحصل لك انجاز ازاي تولد من الانجاز انجاز، مش عايز اقول لك انجاز، تولد من الانجاز اعجاز، تولد من الانجاز ايه انجاز في اعجاز. وازاي ماشي الانجاز ده خلاص تحافظ عليه ويستمر وكلام ده كله. ماشي، طيب، فكره تحافظ عليه ويستمر دي واضحه، ان انت بيقول لك ان في واجبات خلاص المفترض بعد ما ربنا اكرمك او انتصرت تعمل ايه، تقوم تعمل ايه، تقوم تحافظ عليها علشان تتحصن الكلام ده. ماشي، طيب، دايما نقول الصناعه والصيانه، فيمكن الكلام اكتر في النصر على الصيانه، الصيانه في الانجاز اللي هو الايه اللي حصل او اللي هو القائم. ازاي بقى من ده من هذا الانجاز تعمل صناعه، صناعه الانجاز جديد، ان ازاي فعلا منه تقدر انت عندك مناطق مثلا مقفوله تقدر تفتحها، عندك اشكالات مش عارف لها حل تقدر ايه تحلها. تمام، المهم، فالسوره بتقول ان في اشياء لو انت واظبت عليها، اللي هو ان زي ما قلنا مفيش، لو فهمنا النصر بهذا المفهوم الواسع فيبقى اصلا كونك عملت الطاعه دي ده نصر، وتركت المعصيه دي ده نصر، ومحافظ على اسلامك نصر، محافظ على ايمانك كل ده نصر. في بقى عبودية سورة النصر بتدعو لتفعيلها وتوسيع نطاقها، وهي ايه؟ عبودية واجبات ما بعد النصر، او عبوديات ما بعد النصر. وهتيجي تبص في اي شريعة، اي تشريع موجود هتلاقي ايه؟ هتلاقي الكلام ده موجود فيه، تلاقي يعني قائمة واجبات ما بعد النصر، المعنى الكبير كده بتاع مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. لو قلنا مثلا التسبيح ده خلاص اعتبرناه هو الصلاه، او اعتبرناه الذكر، خلاص الصلاه والذكر، والحمد ده اعتبرناه الشكر، خلاص، والاستغفار دي اعتبرناها التوبه من الوزر. ماشي، فانت عندك ذكر وشكر وتوبه من الايه من الوزر، خلاص، هذه الثلاثيه المثلث ده. تمام، كنت انا اتكلمت عن كده عن تفصيله في حلقه من الحلقات. ما تبص على المثلث ده بقى هتلاقيه مشروع بعد معظم الانجازات الشخصيه حتى. يعني مثلا انت اول ما بتسلم في الصلاه بتعمل ايه؟ اللي شرع استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبعدين بتسبح ولا لا؟ وبتحمد ولا لا؟ وفي نوافل ولا مفيش نوافل؟ فاهم؟ يعني هذا المفهوم من اهم ما تدعو سورة النصر لتقريره في حياتك، ان انت في مثلث كده تحافظ عليه بعد اي انجاز حصل، مثلث كده يتم الحفاظ عليه. هذا الإنجاز ممكن يكون إنجاز إيمان، ممكن يكون إنجاز عمراني، فاهم أنت؟ إزاي بقى أنت توسع نطاق هذا الإيه؟ هذا المفهوم اللي هو مفهوم واجبات ما بعد النصر، إنه يطلع بره فكرة إيه؟ مش الصلاة بس بقى، برضه زي ما قلت لك بص في الصوم، بص في الحج، تلاقي هي يعني المفهوم حاضر، المفهوم حاضر. لدرجة كمان إن قلت مثلا في بعض العبادات ممكن تلاقي مش حاضر التلات بس حاضر واحدة فيها التلات، مش حاضر التلات بس حاضر واحدة فيها إيه؟ فيها التلات. زي مثلا الإشارة إلى الذكر، يعني مثلا أنت هتلاقي بعد الحج فإذا أفضتم من عرفات، فإذا قضيتم مناسككم كذكركم آباءكم أشد ذكرا في الناس من يقول، فهم هي يعني مش ايه، مش خلصت خلاص مثلا، فاذا فرغت ماشي، فاذا فرغت ايه فصيع، فاذا فرغت فانتخ، فاذا فرغت لا يعني اذا فرغت في ايه انصب اول ما ينبغي ان تنصب فيه واجبات ما بعد هذا الايه الانجاز الذي انجزه الله لك، والامر الذي نصرك الله فيه، والاكرام الذي اكرمه الله لك سبحانه وبحمده. للاسف ده المفهوم ده مش مفعل، بتفتكروا في حاجات ما بتفكروش في ايه؟ في حاجات. فاللي فيه شيء مشروع بتعمل المشروع، فاللي ما فيهوش شيء مشروع يعني حاجه بقى انت ما مش ما انت النهارده دخلت عملت منظار لعيان وطلعت بعد المنظار، هو ما عندك حديث النبي بيقول اذا قمت بمنظار للعيان مش عارف فبعد المنظار من العيان اعمل كذا؟ لا، بس هنا بقى يبقى ايه فكره ايه؟ فكره المفهوم بقى، توسيع المفهوم ده ماشي الحمد لله، توسيع المفهوم ده ذاته، المفهوم ده ما ايه ما نقومش نحصره او نقصره على ايه على حاجه محدده. ليه بقى؟ علشان الاشتراك في حقيقه الامر. ايه حقيقه الامر؟ حقيقه الامر ان انت واحد ما عذرا يعني ما انجز الله لك انجاز اكرمك الله، وزي ما كنا شرحنا احنا في ليه التسبيح وليه التحميد وليه الاستغفار وغيرها، هتجد ان فعلا ده طبيعي جدا جدا جدا، ان في الحقيقه انت ما عملتش حاجه، ان في الحقيقه يعني في يعني مثلا لما نيجي نشوف مثلا حاجه زي بدر الصحابه في بدر عملوا ايه؟ عملوا ما يتعملش يعني من ناحيه بقى الصبر والفداء والتضحيه، ناس خارجين مش دماغهم قتال وكان عندهم خيار يرجعوا، النبي خيرهم نقاتلهم ولا ما نقاتلهمش، تمام؟ وهم بقى مش مستعدين، لا مستعدين نفسيا ولا مستعدين من ناحيه العده والعتاد ولا كده، تمام؟ وعددهم تقريبا تلت عدد التانيين، خلاص ما عندهمش امكانيات كافيه ويعني ظرف صعب جدا. ولذلك فعلا الشخص البدري النبي قال على الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لان موقف بدري ده لكم موقفا هينا، غير انه اصلا بدري ككل ربنا سماها ايه؟ يوم الفرقان. يوم الفرقان يوم فارق في تاريخ البشرية كلها، يوم فارق في تاريخ البشرية كلها أصلا بدر. فالناس اللي بدر دول عملوا مجهود يعني خرافي صح، ورغم كده ربنا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسن، ويقول وما النصر إلا من عند الله ما إلا، فاهم اللقطه؟ فانت لازم تبقى طبعا دي كده حاضره في المفترض حاضره في قلبك، لا اللي بيحصل ايه؟ انك بتنازع ربك حقه. تيجي تقول يا انا تعبت تعب في القصه دي، مجهود انا بذلت مجهود، انا تعبت عشان اعمل وتعبت عشان يبقى عندي وتعبت عشان اوصل، فاهم؟ فبتنازع ربك في حقه، فعلى طول بتخش في خانه الكفور، هل نجازي إلا الكفور، يعني تطلع من خانة الشكور لخانة الايه الكفور فورا، يعني بدل أن تشكره بتكفره، فاهم؟ بدل أن تذكره بتهجره، فاهم اللقطة؟ على طول انت بتحضر نفسك، قلنا برانا وتكرارا ما نازع ربك مثل نفسك، حدش نازع ربك في قلبك زي نفسك، انت نفسك دي دايما تنزع ربك فاهم؟ تنازع ربك حقه، انما انت انت ما عملتش حاجه، انت ما انتش حاجه. فايه الطبيعي؟ الطبيعي مثلا لو انا كان النهارده كواحد عذرا يعني مقصر معاك ومش عارف وايه وكذا وعملت يعني، وبعدين بقى انت قمت بقى يعني ساعدتني في حاجه ما كانش يعني ما عنديش اي ادوات ان انا اوفق فيها، ووفقت، اكيد انا اوتوماتيك بعد ما اخلص مباشره لو بني ادم، لو بني ادم لو بحس اشكرك وهعتذر لك على ان انا ايه تمقصر في حقك في إيه؟ لو بني ادم بحس ده الطبيعي، فاهم؟ ده الطبيعي اصلا. لكن للاسف الشديد احنا مش بنعمل كده مع ربنا، ومش بتعمل كده بقى لانك كمان في اوقات في حاجات ما انتش شايفها كده. يعني حتى ايه يعني ان انا صليت؟ يعني ما انا صحيت من النوم وتوضيت وصليت، يعني صليت، يعني انت مش قادر تتخيل قد ايه هو انعم عليك انه يسر لك تصلي، مش قادر تتخيل دي، مش قادر تتخيل قد ايه انه انعم عليك انه قومك من نومك معافى، معافى يعني. الله سبحان الله، احنا في اوقات كده في يوم تلاقي نفسك قمت من النوم ايه مكسر، ما تعرفش ليه، تقول مثلا قلة نوم، انا نايم كويس، طب مثلا ممكن مش واكل، لا انا كنت الحمد لله مثلا متعش كويس، يعني كتير جدا معظمنا كده بيحصل له ايه اللي هو الهدة اللي انت قايم من النوم كده انكسبليند، فتقعد تحاول تفسرها تقول ايه، ما هو تراكم تعب بقى، تراكم تعب اصلا، وانت بتنام 18 ساعه في اليوم اصلا الاسبوع اللي فات كله، تعب ايه هتعيش؟ مجهود ذهني، مجهود ذهني انت بتعمل ايه؟ ده اصلا ده دماغك عطلان من 3 شهور اساسا، فكرش في اي حاجه في الدنيا، لك مجهود ذهني، مجهود ذهني، فاهم؟ انت محسس ان انت عمال مشغول بهموم العالم، ولا كنت بتتكلم بتفكر في ازاي في صناعه القنبله الذريه ولا حاجه بس، فاهم؟ طب انت قايم كده ليه؟ فأوقات سبحان الله الواحد يعني يفتكر ان انت مثلا ما شعرتش بنعمة انك بتقوم ايه معافى كده وكويس وفايق، بتقوم فايق، تقوم فايق، دي نفسها انت ما ايه ما شكرتش ربنا عليها. ما ولذلك تشوف بقى بأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم اول ما يفتح عينيه الحمد لله الذي رد الي روحي وأذن لي بذكري وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، بتقول انت كده؟ بتقول حاسس انت بالنعمة دي؟ حاسس انت بنعمة انه رد لك روحك؟ انا فعلا ما كانتش معاك، وانه عافاك في بدنك عشان تقوم، وانه أذن لك بذكره، حاسس انت بالنعمة دي؟ حاسس انت بالإنجاز ده، بالنصر ده؟ مش حاسس انت بالنصر ده. فمن خانة الشكور لخانة الايه الكفور سبحان الملك. يعني ما وقال المجازي الى الكفور، دي وصف لمين؟ ده كلام ربنا عن مين؟ عن سبأ. ان في نفس السياق ربنا يوصف سيدنا داود بايه وسيدنا سليمان انه عبد ايه شكور. فانت عندك الشكور وعندك الكفور، انت واخد الخانة دي. يعني تشوف سيدنا سليمان، ناسي في سورة النمل، شوف سيدنا سليمان لما شاب بقى النمل ومش عارف ايه يعني هو مثلا بقى اول ما شاف الحاجات بقى فرحان ومش عارف ايه، وانا ده انا بذلت مجهود كبير عشان اقدر ادير هذه المخلوقات وهذه الكائنات. سبحان الله، يعني اول ما يحصل شيء يشكر الله، يشكر الله، يشكر الله، يشكر الله، لغاية حتى كمان ملكة سبأ، يعني لغاية ما جاله لعرشها كمان على طول الخط من أول القصة الأخيرة تشوفه كده، أول ما حاجة كده مبهرة تتوقع أن سيدنا سليمان هيقول إيه مثلا، أنا السنة تعبت، شفتوا يا جماعة السنة اشتغلت على نفسي جامد جدا عشان أفهم لغة الطير ولغة النمل دي، اشتغلت على نفسي جامد على فكرة، اشتغلت، ده انا رحت بقى خدت مش عارف كورسات في النملش كونسل، فاهم؟ وحاجات بقى عشان خاطر ان انا الانت كونسل ولا حاجه، فاهم؟ لا نفسه غير حاضره يعرف قدره، مش ما فلا ينازع ربه حقه. لما انت على طول اول ما ربنا يكرمك باي حاجه في اي حاجه في الدنيا، اول حاجه تحضر بين عينيك ايه؟ تعبك ومجهودك واللي انت عملته، فاهمني؟ لدرجه انت ما لو حاجه ما تعبتش فيها زي النوم كده، انا ما بتعبش فيه، فاهم؟ ما تقومش تاخد بالك ان انت ايه اللي كان بيحصل لك اصلا، مش تاخد بالك ان كيف قام الله عليك وكيف حفظ الله لك جسدك وكيف، وتقوم بقى زعلان منه كمان، تقوم بقى متضايق بقى، هو انا امتى بقى المرض الفلاني اللي عندي ده بقى هيروح، انا انا كان نفسي مش عارف اشرب ايه ولا اكل ايه دلوقتي. انت مش مدرك النعم اللي انت ايه اللي انت فيها، ولا تقوم انت خلاص بقى زعلان على مثلا ابنك ولا بنتك ولا حد قريبك ولا يعني، تقوم زعلان بقى مش حاسس بنعمه الايه بنعمه عليك سبحانه وبحمده. فكما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. انت بقلبك راضي عن ربك كده وتمام وزي الفل ودنيا حلوه وجميله وباص الحياه. فالمهم ان الصوره دي بتوسع المفهوم ده. طيب المهم انا عرفت، انا فهمت ان انا علي ان ابادر بالقيام بواجباتنا بعد النصر. ليه مش بنعمل كده؟ يعني ليه مش بنبادر بالقيام بواجباتنا؟ هتلاقي مثلا ان الناس تقول لك ما هو انا مش عارف اعمل كده ازاي، مش عارف يعني، انا عايز خطه وكده وحاجات مرتبه وقول لي اعمل 1 2 3 4 اعمله. فعلا في ناس دي مشكلتهم، بس في حاجات في الحقيقه مش بتبقى دي المشكله، لانها حاجات مالها يعني معروفه وسهله وقابله للتطبيق. بس ليه مش بيطبقوها؟ ان في اشكالات. من ابرز هذه الاشكالات اللي احنا كنا وقفنا عنده في الحلقة الماضية، وهي مسألة القنطرة بقى، قنطرة العبور من جزيرة العلم إلى جزيرة العمل، قنطرة العبور من جزيرة الفهم إلى جزيرة الاتباع، حلقة الوسط ما بين الجزيرتين دول هي التدبر. تدبر، انت ما تدبرتش يعني كما ينبغي ان يكون التدبر فيما يخص هذه المسألة. التدبر احنا ما استقرينا عليه احنا بالنسبه لنا في مشروع القران العلم والعمل او في معهد العلم والعمل اجرائيا، ان هو 3 خطوات: تفكر في الحال، وتفكر في المآل، وتفاعل بالاقوال والاعمال الاحوال ايا كان. فهو تفكر فتفاعل، تفكر وتفاعل، خلاص اختصارا يعني. فهذا التفكر منه تفكر في الحال ومنه تفكر في الايه في المآل. التفكر في الحال هذا دايما بنقول فيه خطوتين مهمين جدا: تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل، تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. والتفكر في المآل، المآل منه مآل حسن ومآل سيء، ويكون تحديدا وشهودا. طيب نفصل في الكلام ده بقى عشان نحاول احنا نشوف بالظبط ايه مشكلتنا، او كانت فين مشكلتنا فيما يخص مساله ايه، مساله ان احنا نبادر بالقيام بواجبات ما بعد النصر. نبدا بالتفكر في الحال، التفكر في الحال، وده برضو بقى دي واحدة من الأدوات المهمة قوي للانتفاع بالحلول القرآنية، مسألة التدبر. هذه الأداة، خلاص، هذه المهارة ماشي في التعامل مع الحل القرآني أو الأداة اللي احنا نستعملها مع الحلول القرآنية، هذه الأداة للأسف أو هذه المهارة مهملة، فيها مشكلة كثيرة جدا، لدرجة أن عندنا الهروب من الفهم. أنا كنت بحاول أجهز الهروب من التدبر، تمام، والأسوأ كمان التهريب من التدبر. ومن اكبر المشكلات كمان ان التدبر ذاته يتفهم غلط فتروح في خط تاني، تاملات ولطائف ونكات واستنباطات ومثل هذه الاشياء. مهم، فما اجمع عليه العرب تقريبا ان التدبر ده هو تفكر. التدبر ده تفكر. تفكر فين؟ تفكر في المال او في العواقب، النتائج، الثمرات، أيا كان. ممكن بدل تفكر نقول نظر، نقول تأمل، بس المهم أنه واضح كده أنه هو نشاط قلبي. هذا النشاط القلبي مركب من أكثر من حاجة، خلاص، وهذا النشاط القلبي المركب الباطن إحنا بنفعله ونحن لا نشعر. طيب لا يهمنا إحنا عشان مش هندخل في تفاصيل، ده مش محل بسط الكلام عن التدبر، لكن أنا عايز ليه أنا لا أبادر بالقيام بواجبات من بعد النصر. من الاسباب اشكال في التدبر. طيب المفروض انا عايز احل، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ انا عايز اتدبر دلوقتي. اتدبر اعمل ايه؟ اول حاجه اتفكر في حالي. اتفكر في الحال ده احنا بنسميه الاسقاط او بنسميه التنزيل عن النفس. اسقطت الكلام عن نفسك او تنزله عن نفسك. لأن زي ما قلنا للأسف الشديد مثلا من أكثر الأشياء اللي بتواجهنا في التعامل مع القرآن ككل إن إحنا نحس إن الكلام ده مش إيه، مش لينا أصلا، مش بتاعنا، مالنا، مش بتاعي أساسا. دول بني إسرائيل ودول قوم سبأ، زي اللي بيحصل مع سورة النصر. يعني سورة النصر دايما الناس معظم المسلمين ليه سورة النصر مش بنزلها على نفسه ولا يقول لك استفيد بها؟ لأنه عنده سورة النصر دي خطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعدين كمان يعني فعمل لها حصر إنساني، طيب، وعمل لها حصر مكاني، وعمل لها حصر زماني، وعمل لها حصر ميداني، فحصرها إنسانيا في محمد صلى الله عليه وسلم، وحصرها زمانيا في فتح مكة خلاص الفترة دي، طيب، وحصرها مكانيا في الناس اللي في الجزيرة العربية وقتهم وكده. احنا مش هو انا وانا سعودي يعني انا ماليش دعوة، انا ولا كم سعودي حتى يقول لك يا عم وانا وانا مكة ولا مدينة، مش انا دعوة بقصة. وعملها حصر ايه؟ ميداني، ان هذا لا يكون الا في النصر بتاع الايه؟ بتاع الحروب، فهمت؟ نصر بتاع الحروب، النصر بتاع الدروب، انما النصر بقى بتاع القلوب مش ده، في النصر العمراني مش في النصر الايه؟ الايماني. فحصرها، فدايما كنا نقول لا تحصروها فتخسروها. فاول ما حصرها خسرها، اول ما حصرها ايه؟ خسرها. وللاسف الشديد الاسوأ ان احنا فعلا يعني اصبحنا نرى ذلك، فلما حصرها ايه؟ خسرها. ماشي، هذا الحصر زي ما قلنا احيانا يبقى حصر انساني، حصر زماني، حصر مكاني، حصر ميداني. ودي انواع الحصر اللي بتحصل في اللي فيما يخص القران الكريم وبتخلينا نخسره كتير من الايات والسور احنا مش بننتفع بيها بسبب اللقطه دي. ومنها سوره النصر زي ما قلت تعرضت لهذه الانواع من الحصر، سوره النصر تعرضت لهذه الانواع من الحصر. فاشهر سور الحصر المتعلقه بسوره النصر حصر الانساني، ان دي خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين احنا مالنا؟ احنا بقى رسول الله بقى وكده يعني، احنا مالناش دعوه بهذه القصه. وده فعلا حاجه يعني حاجه محزنه جدا جدا جدا، لان يعني على ابسط الاحوال يعني ان كان هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى خطاب لمن وراء محمد. يعني معلش اذا كان هو بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، هو اصلا يعني على هذا القدر من الصلاح ومن التقوى، وعلى هذا القدر من الذكر ومن الشكر ومن الاستغفار ومن الوزر، على هذا القدر ويتقال له كده، امال بقى اللي ما بيعملش كده زينا يتقال له ايه؟ يعني برضو منطق عجيب. يعني المفروض اصلا انت اصلا ايه اللي حصل؟ المفروض تقول انا اولى بكده، مش تقول ده بتاع الرسول ده، فاهم؟ ليه تقول انا اولى بكده؟ لان فعلا حرفيا انت لنت في الايه؟ لنت في الذكر زيه، ولا في الشكر زيه، ولا في الايه؟ في الاستغفار على الوزر زيه. انت مقصر حرفيا، انا وانت مقصرين، فاهم؟ فما احنا مقصرين. فحتى لو احنا هنتعامل مع النص تعامل عقلاء، يعني تعامل شخص عاقل، فهنقول ان لازم نعمل ايه؟ ان لازم انا النص ده انزله على نفسي، فاهم؟ لازم انا اسقطه على نفسي شخصيا، اشوف نفسي انا المخاطب بهذا الكلام، اشوف نفسي في الحقيقه ان ربنا مش بيخاطب النبي بقدر ما هو بايه؟ بيخاطبنا انا، فاهم؟ مش بيكلم النبي بقدر ما بيكلمنا انا، لان هو اصلا اوريدي النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش ايه؟ مش مقصر. ان هو في الوضع الطبيعي بتاعه مش مقصر اصلا، يعني هذا المفهوم حاضر لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من زمان بعيد، يعني مش دلوقتي، من زمان بعيد هذا المفهوم حاضر لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك تاتي هذه التوصيه. يعني باب اولى التوصيه دي كل مين؟ كلنا احنا. ورغم كده بنعمل ايه؟ ورغم كده برضو مصرين على الحصر الانساني. انا مش بتاعنا. ومصرين على الحصر المكاني. يا جماعة الخير، ايه اللي يخلي هذا المفهوم مرتبط بايه؟ بمكة ولا المدينة ولا الجزيرة العربية؟ الحصر الزماني، ايه اللي يخليه محصور بفتح مكة برضو؟ ليه؟ يعني احنا ما نسبحش بحمد ربنا ونستغفره الا اذا حصل هذا الامر؟ تم النصوص متوترة معنويا، متوترة معنويا فعلا على وجود هذا المفهوم. زي ما قلت لك كده لا تكاد تجد تشريع الا واخره ايه يعني في خاتمه التشريعات كلها في الكلام ده موجود. واضح؟ طب ما هو المفهوم حاضر اهو متواتر، مش حاضر بس، ده حاضر على التواتر، وحاضر على التواتر. ايه اللي يخليك تحصرها؟ محاولات مستميته للهروب من الايه، من التدبر العام حقيقي والله. يعني هذا لا يفسر الا انه ايه، محاولات مستميته للهروب من الايه، من التدبر العام، محاولات مستميته للهروب من ان الكلام ده يكون ايه، يخصك انت ولا بتاعك انت، ولا محاولات مستميته حرفيا. المهم الشاهد، فسبحان ربي الحصر، هذا الحصر، الحصر الميداني بقى. يعني ايه اللي يخليني انا احصرها برضو يعني حتى عقليا احصرها في الحروب؟ يعني هو مثلا كون انا انتصرت في الحرب النهاردة، او انتصرنا مثلا، فتحت علينا مكة مثلا، ده مثلا حاجة مهمة جدا. انما مثلا كون انسان انتصر مثلا على نفسه فقام مثلا صلى الفجر، او انتصر على نفسه فترك الشهوة الفلانية، او انتصر يعني ده هين، مش هين برضه، مش هين يعني، حاجة مش سهلة. ده مثلا النبي يقول ركعات الفجر خير من الدنيا ما فيه، يعني مش مجرد انتصارك كده بس في ان انت ايه قمت ركعتين الفجر دول، يعني ده ايه، انت خير لك من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. شوف الشمس لما تطلع الصبح تطلع على قد ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده احب الي مما طلعت عليه الشمس. كونك اصلا توفق انك تقول كده، توفق ان انت تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، توفق انك تقول دي مثلا 100 ودي 100 ودي 100، وده قليل، مش قليل، ده مش حاجه هينه، ليس امرا هينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انت مثلا لو ان ربك اكرمك كده فايه، فاشتغلت كده شغلانه صغيره، وبعدين ادوك هديه شغلان، رحت عملت عمليه للعيان خلاص، والعيان ده مثلا كان عنده كان من عيله اوتو سمير ريان ده ولا مش عارفه، وراح مثلا ايه، راح قال لك يا عمي بص ده عربيه مرسيدس احدث موديل، خد واحده، هتبقى حاسس ان انت عملت حاجه كده يعني، فرحان بقى وتقعد تشكر ربنا وتقول الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب ان جه في طريق الراجل ده ومش عارف ايه. ما عمليه زي عمليه بتعمل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما يقول للصحابه ولم ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق فياتي بناقتين كوموين زهراوين في غير ما اثم ولا قطيعه رحم، قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، قل فلن يغدو احدكم للمسجد فتعلم ايتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع من عددهن من الابل. انت بقى عديت وانجاز ان انت قعدت كده تعلمت ايه من كلام ربنا، شكرت انت على النعمه دي. ايه اللي يخلي ده حاجه قليله؟ ويعني بالمنطق اهو بتاع الدنيا، بالمنطق بتاع الدنيا ده اكتر من انك تبقى حققت الشيء ده او حسيت الشيء ده، هذا الذي اردته. المهم الشاهد يعني اللي اقصده، فابتداءً لازم الانسان يتخلى او يتطهر من الحصر، يتطهر من مفهوم الحصر ده. لازم اصلا عشان انت تعرف تنتفع بكلام ربنا لازم تتطهر من ايه، وقلنا مرارا وتكرارا بشكل عام فكره رؤيه القران كانه رساله شخصيه ليك، ان الله يخاطبك. لكن دايما قلنا مرارا وتكرارا مش لازم يكون الخطاب بشكل مباشر، الغالب على القران الخطاب غير مباشر اصلا، ده الاصل ان القران الخطاب فيه ليس مباشر، الغالب عليه ان الخطاب غير مباشر، ان هذا الخطاب غير المباشر اوقع في النفس، اوقع في النفس كثيرا كثيرا. بدل ما نقول لك المعنى ده هيحقق النتيجه الفلانيه، بنوريك المعنى ده وحقق النتيجه اصلا. فهذا يعني الخطاب غير المباشر ليه صور بقى، في اوقات تكون ربنا بيكلم حد تاني، لكن في الحقيقه هو بايه؟ كلمك انت، زي اللي معانا هنا. هو انت تبص عليه هو خطاب مباشر، تقول لا ده مش مباشر. ليه؟ لان ربنا يخاطب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقه الخطاب النبي ده خطاب لمين؟ طب ليك انت اصلا في الحقيقه. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواب، اذا جاء نصر الله والفتح رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فانت على سبب على اصل نزولها هترى الخطاب ده خطاب ايه؟ خطاب غير مباشر. لكن لو انت جردتها كده بقى من سبب النزول هتشوف الخطاب ده ايه؟ الحقيقه خطاب مباشر جدا ليك. هي دي القصه، اللقطه دايما بتاعت عموم اللفظ مش خصوص السبب. اللقطه دايما بتاعت ان الكلام يعني كان ربنا قادر ان هو يحصره في امر معين. يقول اذا جاء نصر الله وفتح مكه ورايت الناس ينعدم. كان سهل ان هو يحصر. كان اللفظ القراني في حد ذاته عام، وان كان العلماء يقولون الالف واللام دي فيها العهد اللي هو فتح مكه وغيرها، بس زي ما قلنا الشاهد ان انت هذا خطاب لك، سواء وجه لك بشكل مباشر افعل ولا تفعل، او لم يوجه لك بشكل مباشر وجه بشكل غير مباشر فهو خطاب لك ايضا. واكدنا على الكلام ده مرارا وتكرارا. وبناء عليه تعالوا ادخل. توقف ليه؟ فأول نقطة في التدبر، في تدبر هذه الوصية، طبعا احنا بنيجي نتدبر تدبر ايه؟ وصية. يعني انا يعني بحدد ربنا ابرز ما ينبغي علي فعله، او ما ابرز ما يريده الله مني من الاعمال في الامر ده، وبتدبر الكلام ده. ماشي، تدبر، اتفكر في حالي فيما يخص هذا الكلام، اتفكر في مآلي لو استجبت او مستجبتش لهذا الكلام. خلاص، بس يعني الامر بسيط سيمبل، يعني مش سوفيستيكيتد. يعني لأننا على الرجح ان التدبر ده نشاط انساني، نحن جميعا نتدبر ونحن لا نشعر. تمام. طيب، فالشيء ان هنا انت بشكل بسيط جدا هتحتاج تتفكر في حال تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلق. تقييما للنفس يعني تقييما للنفس، قيم نفسك في ضوء هذا الذي اوصى الله به. اين انت من المبادره بالقيام بواجبات بعد النصر؟ انا فين من هذا الكلام؟ انا فين من هذا الكلام؟ تقيم نفسك لون كده من المحاسبة، سميها محاسبة، سميها مفاتشة، ماشي، سميها عرض نفسك انت على الايه، على المرآة القرآنية، كأن الصورة دي انت بتشوف فيها نفسك، ترى نفسك، تشوف انت نفسك فين بالضبط، ايا كان. فده تقييم النفس. وتفقد مواطن الخلل، وده مهم جدا. طب ليه بقى تفقد مواطن الخلل؟ علشان ما تكتفيش بالتقييم الاجمالي، تروح للتقييم التفصيلي. لان انت اجمالا كده قيم نفسك في ضوء هذا الذي ذكر، هل فعلا بتبادر بالقيام بعد وجهة هذا النصر؟ انت تفتكر نفسك مقام او مقامين تقول ايه؟ الحمد لله كويس. يعني لا، ما تقيم، تدي نسبة قوية، 100% 80% 60% 70% نسبة تقريبية يعني. خلاص، ولذلك هيساعدك او بقى تحديد مواطن الخلل، تقييم التفصيلي بقى اللي هو طب ثواني بقى خلينا كده نقسمها فيما يخص الإيمان، فيما يخص الأبدان، فيما يخص العمران، فيما يخص الوجدان. هل أنا بإيه؟ فعلا أنا بقوم بواجبات ما بعد الإنجاز أو النصر أو الإنعام أو الإكرام. واضح؟ طيب، فتشوف إيه؟ تشوف الأمر ده زمانيا، وتشوفه مكانيا، وتشوفه ميدانيا، وتشوفه فين؟ تشوفه في إيه؟ في ميادين متعددة. ليه؟ ده هيساعدك على انك تقف على حقيقة الامر، ويولد لديك دافعية، لان انت مستشعر انك كويس. هذه المشكلة، انت حاسس انك ايه؟ عادي كويس، مش ناقصك حاجة، تمام زي الفل. بل ربما قلنا اصلا تكون في حالة المفتخر او المستكثر. انا ايوه ان شاء الله بعمل الكلام لربنا هيدا ان شاء الله، بحس ان انا مثلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا، من ناحية التقوى الحمد لله متقين، اللهم لك الحمد. يعني اللي بيجي في راسك ايه؟ انا مش بشرب خمرة ولا مش عارف يعني بفعل فاحشة كده يعني. ما من ناحية تكونوا مع الصادقين، لا ده الصدق ده بقى يعني ده الحمد لله، الحمد لله انا معروف يعني. انا مش في حين بقى لما تيجي تفصل شوية في تقوى ربنا بقى في كذا وفي كذا وفي كذا، تتصدم، تتصدم حرفيا. زي ما بقول كده مثلا في الجملة، لما حد فينا يقوم يقيم نفسه مثلا كمقيم للصلاة، وأقيم الصلاة، أنت كمقيم للصلاة لما تيجي تقيم نفسك كده وانت هتتوصف اقمت الصلاة ولا لم تقم الصلاة، هتدي نفسك تصنيف ايه؟ طبعا انا مقيم للصلاة، صح؟ كلنا قلنا نفسنا مقيمين للصلاة. طب تعالى بقى قول بقى اقامة الصلاة خلاص على الوجه الذي اراده الله، او اقامة الصلاة التي ارادها الله، فتقوم تعمل حسبة بسيطة او كده، حسبة كمية مش حسبة كمان كيفية، فتقوم تعمل الحسبة الكمية كده، تقول هي الصلوات دول كم صلاة؟ الصلاة دي في الأسبوع مش عارف 5 × 7 = 35، كام من 35 دول تصلوا في وقتهم؟ كام تصلوا في جماعة؟ كام لحقت فيهم تكبيرة الإحرام؟ ده كم بس، كم ده فراغ. لو أنا قلت يعني بالميت كده ال 12 ركعة، ولا حتى قلت الوتر وسنة الفجر اللي هي يعتبر الحاجات اللي ايه يعني ما بين السنة المؤكدة وواجبات عند بعض العلماء، ايش الوتر تحديدا كمان في مفاجأة جديدة، دي مفاجأة ايه؟ كمية كمية، لسه ما دخلناش. طب نسبة خشوعي بقى في ايه في هذه الصلوات قد ايه؟ الله، صدمة تاني، تفاجأ ان انت تقريبا ولا صلاة خاشعة، ولا صلاة خشعتها من اولها الاخيرة. لا طب في انواع صلوات تفاجأ ان انت ما قربت لهاش من 3 أو 4 شهور، ما قربتش للضحى دي من 3 أو 4 شهور، ما قربتش لقبل ده من 3 أو 4 شهور، ما قربتش مثلا لايه لمن صلى 4 قبل العصر حرام والله على النار، دي ما قربت لهاش مثلا من ايه من 6 شهور. انت متخيل وانت بتوصف نفسك بانك ايه؟ مقيم للصلاة، مصلي يعني، فاهم؟ واي اية بتتكلم على الصلاة اول ما تعدى لك تعمل ايه؟ مش بتاعت انا يعني، الحمد لله. واقيم الصلاة واتوا الزكاة، بنقيم ومعناش فلوس نزكي الحمد لله، فاهم؟ والله صحيح هدول كده، ده اخر حلال فعلا يعني، هتبقى بتخادع نفسك، لأن احنا قلنا أكثر نشاط تمارسه النفس البشرية التغرير فالتبرير، أو التغرير للتبرير، أكثر نشاط تمارسه النفس الايه الإنساني، يعني نفسك أكثر حاجة بتعملها، أكثر حاجة بتعملها مش إنها تخنق عليك ولا تنكد عليك ولا تفرحك ولا تزعلك ولا أي حاجة في الدنيا، أكثر نشاط تباشره نفسك هو ايه؟ التغرير للتبرير، ما تعمل ايه؟ تغرر بيك، ماشي؟ عشان تبرر ليك. ما هي ومنا لا الحمد لله مقيم الصلاة، وبعدين يعني ما ولو قلت لي بقى الصلاة دي ما احنا مش فاضيين بقى، مش قاعدين في الجامعة احنا طول النهار، او انا شغال يعني امام جامع، او انا مثلا خادم مسجد، لا يعني ماشي، وبرضو الظروف والحياة والشغل والعيال والدنيا وكده، واحنا نعمل ايه؟ معلش برضو يعني، وحتى ما اسمع ايوه ممكن الاول الواحد كان يقول ايوه دي لله ومش عارف ايه، بس كده ما شينفع، وبعدين برضو ما التغرير للتبرير ده اكثر نشاط تمارسه النفس البشريه في رايي. فالشاهد ايه اللي حصل؟ لما انت قمت حاولت تقيم نفسك في ضوء هذا الذي امرت به، وحاولت تتفقد مواطن الخلل، وقفت على حقيقه الامر، وبدات تحس مش القضية انك تقف على حقيقة الامر، القضية انك تشعر بالخطر، لان البشر لا يتحركون الا بعد الشعور بالخطر، انت ما تتحركش لما ايه تشعر بالخطر راح راسك، وفي اوقات نحركنا الرغبة، بس اللي بيحركنا اكتر الرغبة ان انت تحس. طبعا بقى لما تيجي تقول دي الصلاة، الصلاة دي مثلا ده ركن، انت كده بتلعب فين؟ بتلعب في الانفراستراكشر، انت بتنخر في البنيه التحتيه بتاعت اسلامك، بتنخر في البنيه التحتيه بتاعت ايمانك اصلا، ده انت تبقى مصيبتك مصيبه. فهتبدا تحس فين؟ تحس بايه؟ بالخطر. تيجي مثلا وكونوا مع الصادق، الحمد لله الصادق وتمام، تيجي تفاجئ بانك كذبت في دي وخدعت في دي وعملت في دي، وعند افتكر بقى ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حاجة بتكذب فيها ومصر على الكذب فيها. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. هتعرف فجور؟ أي ما يكذب مرة والتانية والتالتة وبعد كده خلاص يستسيغ ويكذب في حاجة أكبر، وربما يتخوض في مال الله. نبي قال ربما متخوض في مال الله متخوض في نار جهنم. يعني هيبدأ يفجر بقى. فحين يشعر الأمر يشعر العبد بالخطر، لما تشعر بالخطر تبدأ تعمل إيه؟ تحرك بقى، تخاف بقى، أما كده ده في مشكلة بقى، لا أنا لازم أخد خطوة، لا معلش أنا بقى. فهي فكرة تفقد مواطن الخلل مفيدة في إيه؟ في التقييم الدقيق والعميق للإيه؟ للنفس فيما يخص هذا النص. تقييم الدقيق والعميق للنفس فيما يخص هذا الايه النص، هي قضيه الايه التفقد مواطن الخلل. ليها فايده ثانيه الحقيقه مهمه جدا، وهي فايده بقى هتساعدك بعد كده لما عايز تتطهر بقى. احنا محتاجين نتزكى بالايه دي او نتزكى بالسوره دي، هتزكى من ايه؟ فهنا تفقد مواطن الخلل هيعمل ايه؟ هيساعدك انت لما تيجي ايه تتزكى بقى. انت عارف بقى ان عندك مشكله في الحته دي، ايوه ده انت عمرك ما قلت دعاء الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في بدن واذني، عمرك ما قلته. ده انت ربنا بيكرمك مش عارف بالامر الفلاني، وبدل ما تبقى شكور بتبقى كفور. ده انت يعني هتبدا تاخد بالك من ايه، حددت مواطن الخلل، ده يساعدك كتير على التطهر منها ان شاء الله. ف يعني في الكتاب صفحه 57 بنقول الدائره الاولى الاسقاط، او يعني الاول الفرع السابع او الحق السابع التدبر اللي هو التفكر في الحال والمال. وانا حريص في السلسله دي ان احنا يعني يبقى في حتى مع الناس كتاب حيث يرجع اليه. وسوره النصر زاخره بالوصايا العمليه الضروريه التي لولا ضيق المقام لتدبرناها جميعا، لكننا سنكتفي هنا بالوصيه العمليه الرئيسيه استخرجناها، وهي الا او هي ان ابادر بالقيام بواجبات ما بعد النصر. طبعا زي ما قلنا احنا بنحدد وصيه رئيسيه، في وصايا اخرى بنسميها احيانا وصايا فرعيه، بس يعني عشان بس ما يقلش الاهتمام بيها ما بيبقاش بقول الكلمه دي، فبنسميها وصايا اخرى. هذه الوصيه الرئيسيه هي اللي متدبرها، اللي هو كان مرتبطه بموضوع السوره الرئيسي، مرتبطه بمقصدها الرئيسي، ان رسالتها الكبرى. رسالتها اللي ايه الكبرى؟ السوره اللي هي رساله كبرى دي اللي احنا بنشوفها او بنحاول نركز فيها، والا فيبقى في رسائل اخرى من السوره لينا، في وصايا اخرى ربنا بيوصينا بيها، لكن احنا بنركز على هذه الرسائل الكبرى. طيب فالمفترض ان احنا عندنا الدائره الاولى اللي هي تعتبر الحق الخطوه الاولى اللي هي الاسقاط والتنزيل، او ما نسميه التفكر في الحال. طيب ودي خطوتين، التقييم وتفقد مواطن الايه الخلل. فانت بقى محتاج مثلا فيما يتعلق بسوره النصر دي او غيرها، او سوره النصر تحديدا، يقول اين أنت مما أوصت به السور. أنت فين منه؟ يعني أنت فين؟ يعني أنت فين منه؟ يعني المسافة اللي بينك وبينه قد إيه؟ هل أنا بعمله كتير الحمد لله، ده أنا يعني أنا لا ده أنا متعانق معاه، ولا لا بعيد خالص زي ما كنا بقول دايما على القرآن، نقول له إيه الحاضر الغائب قريب البعيد. تلاقي هو المفترض بألفاظ ومباني أقرب ما يكون، لكن بداية معاني أبعد ما يكون، وهو في بألفاظ ومباني حاضر وبداية معاني غائب. فإزاي أنت تحضر هذا الإيه هذا الغائب، وإزاي تقرب هذا البعيد؟ فأنت هذا المعنى بالنسبة لك أو هذا الذي أوصى الله به وبالنسبة لك فين؟ عشان كده كنا بنقول المفترض بالمدارسة أنت بتعمل إيه؟ هذا البعيد بتقربه دايره ورا دايره ورا دايره، لما فهمته قربته شويه، لما كذا فانت بتقربه لغايه ما يبقى في دائره اهتمامك، موجود معاك في الدائره اللي انت ساكن فيها. هو هذا الايه الغائب انت بتحضره، فبتحضره مرحله على اثر ايه مرحله حتى يحضر لديك فتحوزه. فاين انت ما اوصت به السوره، ما مدى تطبيقك له، ما مدى حاجتك اليه، انت 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 بتطبقه قد ايه، انت فعلا محتاج له ولا مش محتاج له. هل كنت تحصر الانتصارات والفتوحات التي تتناولها السوره في الحروب فحسب، ام كنت تدرك انها تشمل كل انجاز في الحياه، حتى انه قد يكون تعلم امر ما او اداء لصلاه؟ ارض انت محتاج تراقب نفسك اصلا في مساله ايه مسألة المفهوم ذاته، توسيع دائرة المفهوم، تطبيق العبودية دي في إيه؟ في أكثر من ميدان. ده كنت بتشوفها إزاي؟ كم مرة أنجزت أمرا فزادك إعجابا وكبرا؟ كم مرة حصلت دي بقى أن أنت أنجزت أمر فبدل ما يزيدك في الذكر والشكر زادك في الإعجاب والكبر، وهذا مهلك للأسف الشديد. هل كل إنجاز أو انتصار تحققه يزيدك انكسارا لله أم يعقبه إعجاب بنفسك؟ إحنا مع الوقت بدأ يحصل لنا ما أسميه بتضخم الذوات. مع الوقت ذاتك دي بتتضخم، بتتنفخ، عارف دلوقتي بتنفخ على الفاضي كده، عم تنفخ على إيه؟ على الفاضي. مع الوقت ما أنا كويس هو، ما أنا كنت بقول مش عارفة، لا على فكرة أنا لو وخلي بالك من، ولو مع الوقت بيبدأ يحصل لك انتفاخ ذاتي. هذا التضخم للذات بالضبط، أنا آسف، زي بالونة منفوخة كده. إيه اللي بيجي في الشهة؟ إبرة، إبرة ابتلاء، إبرة فتنة، بتفش اللي إيه؟ البالونة المنفوخة دي كلها. إنها في الحقيقة منفوخة على إيه؟ على الفاضي. إنما تصور لو إن سبحان الله يعني الحجم اللي انت شايفه ده أو الجسم اللي انت شايفه ده، تصور مثلا إن هو مش هقول لك يا سيدي صلب ولا كذا، تصور إن هو حتى في اللين، هتفشه الإبرة دي؟ مش هتفشه الإبرة دي، ما تنزلش بيه. إنما للأسف الشديد النفخة اللي إيه؟ الألفاظ، النفخة المظاهرية، النفخة اللي فلان وعيوس عندي وكذا وأعمله وأدي ويجي الإنسان ده قدام إيه؟ فتنة يسيرة جدا. تعمل ايه؟ هل كل انجاز كم مرة انجز الله لك امرا او نصرك نصرا فاجتهدت في التحدث بنعمته سبحانه وبيان فضله اكثر من حديثك عن نفسك؟ وده دايما كنت بقول عليك مقياس. لما بتحب انت تتكلم عن حاجة، مثلا اي حاجة حلوة عملتها، نجحت في حاجة، خلصت حاجة، انضبطت فيها، هل انت بقى بتيجي مثلا ما بتتكلم، بتتكلم عن نفسك اكتر بتتكلم عن ربك اكتر؟ الحمد لله والله وربنا كرمني، اسكت، عارف ده الموضوع ده اصلا ما كانش كذا، لكن ربنا سبحان الله، والله العظيم ربنا يا اخي، ربنا سبحان، وربك يا اخي عجيب، ربك كريم يا اخي، ده انا مش عارف ايه. ان معظم الكلام ايه؟ اسكت بقى، انا عملت بقى يا جدع، ده انا تعبت تعب، اسكت انت ما تعرفش، ده انا مش عارف، انا فين ربنا؟ فين ربنا؟ أين ربك؟ قتل الإنسان ما أكفره. هل كل إنجاز أو انتصار يذكرك بالموت ويزيدك اجتهادا للآخرة؟ يعني جاب دي اللي حكاية احنا بقول إنجازات وبتاعه فرحانين، انت دعوت تنكد علينا وتقولنا الموت والآخرة والكلام ده، ايه علاقة ده بده؟ في الحقيقة قلنا مرارا وتكرارا ان كل حاجة بتبدأ وتنتهي المفروض تذكرك بالمبدأ والمنتهى. والله حتى مشوارك، خرجتك من بيتك، تخارج من بيتك كده ورجع بيتك، مشوارك بدأ ثم انتهى، كذلك حياتك تبدأ ثم تنتهي. فالإنسان ده لو إنه يعي أو إنه يتفكر لن ينسى الآخرة قط، لأن كل حاجة ليها بداية وليها إيه في الحاجات بتاع البشر دي بتاع المخلوقات، فالمفروض تعمل إيه؟ بتذكرك. فهذا الإنجاز ما كانش موجود، كان صفري، وبعدين اتولد، ولما اتولد بدأ ايه؟ يكبر، زي ما قلنا مر بالإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاء، بدأ يكبر كده، فخد من الابتداء لليه؟ للاستواء، وبعدين من الاستواء لليه؟ للانتهاء، لغاية ما انتهى خلاص بقى. كل حاجة كده أصلا مرت بهذه المراحل، نفس اللي بيحصل لك انت في حياتك، المفروض ده يذكرك بحياتك أصلا. هل أتى على الإنسان حين والدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت ما كنتش حاجة، وبعدين بعد شوية أنت بدأت تحصل إيه؟ بدأت بقى تكبر، بدأت بقى الدنيا تبقى تمام وزي الفل، بس أنت يوم ما تروح لربنا، زي ما الإنجاز ده اللي حصل وبتاعه وانتهى بقى وتمام وزي الفل وتعبت ومش عارفه إيه. أنا مثلا أذكر إحنا مثلا بالنسبة لنا الثانوية مثلا الكلية بدأت وتمام بدأت انت مش في الثانوية خالص, دخلت الثانوية وبعدين وجبت المجموعة اللي جبته وخلصت الثانوية, ما حياتك هتخلص كده برضه. افرض مع نهاية كل انجاز تفتكر نهاية حياتك كيف ستكون, نهاية حياتك هتبقى عاملة ازاي, هتبقى زي اللحظة السعيدة بتاع الانجاز دي ولا تبقى لحظة تعيسة, يا ترى تسمع اسماء اخرج اياتها الروح, تسمع الطيبة ولا تسمع الخبيثة, ما هي حياتك كده. فالمفترض ان انت كل, وهذا يعني المعنى فهمه حبيبي صلى الله عليه وسلم من السور, ان هو بيقال له ان انت ايه خلاص يعني انت في شيء بدأ, انت بدأت, وخصوصا فتح مكة, لان في هذا المكان بدأ هذا الانسان وحده, وحده في الارض, ثم تمر 21 سنة وها هو ذا يعود لهذا المكان ومعه 10,000 إنسان وقد توطن دينه في هذه الجزيرة. فالأمر بدأ ووصل لهذا القدر من الإنجاز أو الاستواء, حتى لو وصل لهذا الاستواء فماذا بعد الاستواء إلا الإيه؟ الانتهاء. خلاص المفروض أنت كل حاجة تفكرك, تفكرك أن خلاص أنت ما, وتفكرك أن أنت تعبت هو مثلا فربنا وفقك وأكرمك, طب أنت هتبقى آخرتك إزاي؟ بخرج من الدنيا عامل إيه؟ دي كلها مجموعة من الأسئلة اللي بتساعدك على انك تعمل ايه, بتساعدك على انك تفكر في حالك, زي ما قلنا تفكر تفصيلي, بتبدأ تاخد بالك لا ان انا عندي موطن خلل في الحتة الفلانية. هل انجازاتك وانتصاراتك تنتشر ام تنحسر؟ برضو المفروض الاصل ان يحصل ايه الانجازات, ان ربنا سبحانه بحمده شكور, وربنا مش شكور اللي هو ايه انت ما انتخدت المرة اللي فات هتاخد 3 مرات, لا ربنا ان شاء الله تاخد 3 مليار مرة, ما ايه خزائنه ملأ لا تغضيها لايه النفق, ربنا مش هو اللي انت بس عملت فالاصل ان ومن يقترف حسنة نزد له فيها ايه حسنة, مش حسن تمام حسنا كمان خلاص. والاصل ويتأذن ربكم لان شكرتم لأزي. ليه بقى انت انجازتك او انتصاراتك بتنحسر مش بتنتشر؟ ليه إيمانك بيقل ما بيزيدش؟ ليه طاعتك أسوأ مش أحسن؟ في مشكلة. ليه الدنيا تمام زي الفل ليه؟ في إشكال ما. كم مرة أردت إنجاز أمر لكنه لم يتحقق؟ كم مرة حصل له؟ كتير, كلنا حصل معنا كده كتير. أما فكرت أن السبب ربما كان عدم مراعاتك لما أرشد الله إليه في هذه السورة؟ يعني مش ممكن تكون بتعاقب أن أنت أصلا مش الشخص ده, يعني هو ربنا ينجزه لك ليه؟ ما أنت أصلا الإنجازات اللي عندك أنت ما بتشكرش عليه, تفهم؟ يعني أنت ليه بقى؟ لأن أنت اللي أنت نفسك فيه ده إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده مش هيحصل لك باجتهاد. طب أنت ما فكرتش أصلا أن أنت ممكن يكون أصلا من الأسباب ان انت في الجملة وصفك العام كفور, فهمني وصفك العام كفور, ان الانجازات اللي فاتت والانجازات السابقة والانجازات اللي حوالي عليها حتى القائمة خلاص, هذه الانجازات القائمة انت ما شكرتش عليها, يعني انت بدل ما تكون شكور كنت كفور, فمش واخد بالك ان ربما يكون هذا عقوبة من الله سبحانه بحمده فيما فعلت فيما سبق. فده اللي احنا بنقول عليه في مسألة تفقد مواطن الخلق. كم مرة أنجزت أمرا ثم تناقص وانحسر أو تلاشى واندثر؟ أما فكرت أن السبب ربما كان عدم مراعاتك لواجبات ما بعد النصر والإنجاز التي أرشد الله إليها في هذه السورة؟ نفس القصة, نفس الحوار اللي فات, أنت ما ممكن يكون السبب أن أنت بدل ما تكون شكور كنت كفور, فأنت هتاخد تاني ليه؟ أنت اللي قطعت السلسلة. سبحان الله, الأصل أن فضل الله ممتد, الأصل أن ربنا لو فتح لك باب خير ما بيقفلوش, واضح؟ ولو عايز تفتح 1,000,000 باب يفتحه لك. احنا قلنا سيدنا عمر بن الخطاب, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمهم عن أن اللي يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات بين الله وله بيتا في الجنة, تمام؟ قصرا في الجنة. فقراءة طبعا مش مجرد قراءة كده وخلاص, الحديث صحيح. فسيدنا عمر لما سمع ده من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكثر يا رسول الله, هنكتر بقى. قال الله أطيب وأكثر. عايز كتر، عايز مليون بيت. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وذكركم وأنثاكم وصغيركم وكبيركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إيش تأخذ الإبرة دي من البحر؟ إيش يأخذ المخيط من البحر؟ لا شيء في الحقيقة، لا شيء. خزائنه ملأ لا تغضيها النفقة سبحانه وبحمده. إذن إيه اللي خلى الأمر ده انحسر، أو اللي خلاه انحسر؟ الأوقف المد ده، لأن ربي له وحده الإيجاد، وله وحده الإعداد، وله وحده الإمداد والإسعاد. إيه اللي خلاك توقف عنك الإمداد والإسعاد؟ لا يمكن أن يكون الله أراد أن يوقف عنك كده. في أنت أحدثت أمرا، أحدثت أمرا، في شيء حصل. لدرجة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا يقول إيه؟ قل ما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه إلا بذنب يحدثه أحدهم. اثنين أصحاب، رجل ومراته، واحد وأخوه، واحدة وأختها، إلا بذنب يحدثه أحدهم. لأن الأصل إن ربي فضله إيه؟ ممتد. الحمد لله. الأصل ربي فضله إيه؟ ممتد. يعني ما كم مرة انشغلت بالنصر عن النصير، وبالفتح عن الفتاح، وبالنعمة عن المنعم، وبالإنجاز عمن أنجز لك. للأسف الشديد دي بقى كتير جدا. بقى مثلا انت ربنا أكرمك بحاجة بقى وكان نفسك فيها وفرحان بيها بقى، لدرجة يا رجل يا طيب ان تلاقي مثلا الشاب من دول ولا الشابة من دول ربنا كرمه مثلا وإيه؟ واتجوز، كتب العصر، يروح يفجر بالليل. يعني مش بقى يروح يشكر نعمة ربنا، لما يروح بقى يشكر يروح يعمل ايه؟ يفجر حرفيا. اللي هو كأنه بيقول لربنا كده بشكل واضح وصريح، انا مش عايزك في اللي جاي، انت مش شغلني. ما هو تصدم امه لو قالت له ابا، لسه سيبك من امه، ابوه اللي بيصرف عليه او اللي هيصرف عليه، لو قال له خلي بالك لو عملت، لو رحت جبت الرقصة الفلانية وما جبتش الرقصة الفلانية في الفرح، إنسان أنا لا هدفع لك فلوس فرح ولا هصرف عليك وهتعيش حياتك. لو قام جاب الرقاصة اللي أبوه مش عايزها دي هيحصل إيه؟ هو كان يقول لأبوه إيه؟ أنا مش شغلني، مش عايز أنت تصرف عليه، أنت مش شغلني أصلا. فهو بادئ حياته بأن أنت إيه؟ أنت مش شغلني أصلا. وهو لسه من شوية ما كانش أنت فاهم القصة؟ فاهم اللقطة؟ بيحسوش بيها، ما بتحسش بيها الواحدة اللي عندها فرح ولا الناس اللي عنده فرح. اما يروح بقى يعصي الله، والمشكلة خد بالك مش في المعصية السرية، المعصية ايه؟ جهرية. الدنيا كلها بتسمع بقى تك 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 تك، يا جماعة الخير احنا مش شغلنا ربنا، يا جماعة الخير احنا مش هممنا غضب ربنا، يا جماعة الخير احنا بنعمل الحرام ولا في دماغنا ربنا، بنعمله بفرحنا. المهم المعنى اللي ورا الكلام، الناس بتبصوا له بشكل سطحي قوي. يعني بيقول لك يا جماعه، يا جماعه السنيه دول يا عم متشددين ومش عارف ايه. لا انا واحد في نعمه، حاجه ربنا اكرمني بيها، ربنا من عليا بيها، اقوم اول حاجه اعملها ان انا افجر كده. وافجر في ايه؟ في عالم بقى، فضلا بقى عن ايه؟ عن بتاع التذاكر الحشيش اللي بتنزل في على البتاع، واللي يجيبوا خمره، واللي يجيبوا رقاصه، واللي يجيبوا فاهم ده. يعني جات له النعمه عمل ايه على طول؟ مش بقى انشغل بالنعمه دي عن المنعم، لا ده يعني اغضب المنعم سبحانه وبحمده. حاجات بقى كتيره كده، ان انت ربنا يديك النعمه بدل ما انت تشكر النعمه دي تروح تعمل ايه؟ تروح تعصي ربنا بيها نعمة اللي غيرك يتمناها وغيرك. ناس كتير جدا تلاقيه مثلا اول ما يتزوج يبيع فعلا طريق ربنا، اول ما يشتغل شغلانة ما او يتعين في وظيفة ما يعمل ايه؟ ربنا حاله مراده هو ايه؟ بالله عليك بقى لما ربنا يراك من فوق سبع سماوات بتعمل كده، طب كيف يحق لك إنجاز آخر؟ كيف تنصر في ميدان آخر؟ أو طبيعي أنت بعدت رسائل ما أعلنت إعلانات ما. مهم برضو نقول كم تلك الإنجازات والانتصارات التي امتن الله بها عليك، هل قمت بواجبات ما بعدها وأديت شكرها؟ بص بقى الحاجات اللي معاك دلوقتي كده، بص على اللي عندك، عندك صحبة صالحة، عندك مش عارف ايه، عندك كذا عندك كذا عندك كذا، هل انت قمت بواجباتها وأديت شكرها؟ هو ما هو انت ما عملتش في اللي عندك، ازاي بتطلب اللي جاي؟ ما هي مساحة التسبيح والتحميد والاستغفار في حياتك؟ يعني واحد يقول لك انا بصراحة مش قادر افتكر بقى اعمل لي ده ولا ده ولا ده، طب خلاص بتسبح قد ايه؟ وبتحمد ربك قد ايه؟ تستغفر ربك قد ايه؟ انت متخيل يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد اكثر من 100 مرة استغفار؟ ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. انت متخيل يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الله واستغفروا في اليوم الواحد اكثر من 100 مرة، فرق اكثر من 70 مرة، متخيل يعني ايه؟ وانت كم مرة تستغفر ربنا كده فعلا بتقول استغفر الله من قلبك، من قلبك حرفيا، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يومه ما فيهوش الهوى، واحنا اصلا يعني يوم ويومك ما فيهوش ذره هوى، يوم اسود من المعاصي والذنوب والتقصير والغفله، فاهم؟ كم مره بتستغفر يا جماعه؟ انت بتستغفر يعني بتعتذر، انت فاهم؟ تعتذر يعني بتستغفر، يعني انت حتى بتعتذر. كم مره حتى بتعتذر؟ بتعتذر عن انك مقصر، تعتذر عنك مقصر حتى يعني يا عم لو مش هتستغفر يا عم اعتذر يا اخي، اعتذر كم مره حتى بتعتذر؟ وازاي بقى انت تتصور ان انت ربنا يبقي لك على شيء معاك؟ او ما هو قدر عنايتك بتجويد عبادات التسبيح والتحميد والاستغفار؟ يجي واحد يقول لي لا الحمد لله انا بسبح على فكره، حلو الحمد لله انا بستغفر على فكره وكده وبشكر ربنا. طيب انت بتسبح انهي تسبيح؟ اللي هو الصوصوه؟ انت عارف معنى سبحان الله؟ قلبك حاضر انت قال سبحان الله؟ انت عارف الحمد معنى الحمد لله؟ بتبقى مستشعر ايه وانت قال الحمد لله؟ ولا هو استغفار يحتاج لاستغفار وتسبيح يحتاج لتسبيح وتحميد يحتاج لتحميد؟ هل كل انجازاتك تكون لله ولرفعه دين الله؟ برضو حاجة مهمة جدا، إنجازاتك أنت في حياتك كده لما تقعد مع نفسك كده، إنجازاتك دي كانت لمين؟ كانت ليك ولا لربك؟ كانت لنفسك ولا لدينك؟ هل تراعي فيما تنشده من إنجازات أن تتوفر فيه المعايير الشرعية للنصر؟ وعندي كنا اتكلمنا عنها في الإيه في السورة في الأول، يعني شوية معايير شرعية عشان نقول ده نصر، لأن برضو من أكبر المشاكل اللي موجودة في حياتنا واللي بتصححها سورة النصر إنها بتديك مواصفات الإنجاز المنشود، مواصفات النصر المنشود. إيه اللي تعتبره نصر وإيه اللي تعتبروش نصر؟ لأن إحنا من أكبر الإشكالات اللي بنواجهها إن إحنا بنتصور إن إحنا إيه؟ انتصرنا أو أنجزنا، وأقول لك الحمد لله انتصرت على نفسي بفضل الله، أقول لك الحمد لله أنجزت الأمر الفلاني، آه جميل أنت بتتصور كده، بس فين المقاييس والمعايير؟ في مقاييس ومعايير وضعها الله عز وجل في هذه السورة. كم مرة استولى على قلبك اليأس من الإنجاز أو الانتصار؟ اصلا مجرد حصول الياس ده معناه انتصار النفس، ان نفسك انتصرت عليك، لان نفسك بطبيعتها عايزه تياسك وتحبطك وتقعدك وتثبطك، لكن ربك سبحانه وبحمده يريدك دائما تحسن الظن به، يريدك متفائل على طول الخط. كتير مننا ممكن يكون يئس من نفسه في حياته، يئس من مراته من عياله، يئس من حاجه في شغله، يئس في حين ان لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يعني المؤمن لا ييأس من روح الله ابدا، من ترويحه وتفريجه سبحانه وبحمده. المشكله بس انت عندك حاجه ايه؟ يعني في نقاط خلل انت ما اشتغلتش عليها، انما لا ينبغي للمؤمن قط ان ييأس. كم مرة أوهمت نفسك بأنك أنجزت أو انتصرت ولم تكن كذلك؟ يعني اللي بسميها الانجازات الوهميه. الحمد لله انا ربنا اكرمني وقدرت ان انا اجيب الفلوس الفلانيه، واسكت بقى ووفرت مبلغ 10 على 10. وانت ممكن تكون كسبت فلوس بس خسرت حسنات، كسبت دنياك وخسرت دينك او اخرتك. ممكن تكون كسبت في المعركه اللي بينك وبين الشخص، المعركه الايه الماديه، بس خسرت في المعركه القلبيه. ممكن تكون كسبت في يعني فلوس بس خسرت اشخاص، خسرت نفوس. انت فرحان انت بالفلوس ومش حاسس بمصيبتك في انك خسرت نفوس. واحد مثلا عشان خاطر يوفر قرشين ولا يعمل ايه ولا كذا، ولا عشان خاطر المساله الفلانيه فيخسر نفس، هو كسب فلوس بس خسر نفوس. ناس اللي ممكن بتقعد قاعد تدق لبعضها على مش عارف ايه وتعمل مشاكل مع بعضها، كسبوا فلوس وتصور انه حقق انجازات بس خسر نفوس. الانجازات الوهميه دي والانتصارات الوهميه، وفرحان ان هو انتصر الانتصار الوهمي ده وحقق الانجاز الوهمي. كم مره كان الفتح المادي لك على حساب الفتح القلبي؟ فربحت او فربحت بنيانا وخسرت انسانا. لا للاسف زي ما بيقول بيحصل في بعض الامور. طيب عشان كده بنقول في الصفحه اللي بعدها 59 بالخلاصه، بنقول نحتاج الى ان نتفكر في حالنا ونفسح المجال لهذه السوره لتقرأنا. بالضبط كده انت تعتبر نفسك ايه؟ تعتبر نفسك فلاشه كده اتحطت على برنامج انتي فيروس. السوره دي كانها برنامج الانتي فيروس اللي بيقراك، فلما بيقراك بيجي يقول لك في الاخير، يقول لك المساحه المتاحه قد كده، المساحه المشغوله قد كده، بيديك بيانات، بيقول لك الفيروسات اللي موجوده كيتو 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 في بات سيكتور في الحته الفلانيه. فاحنا نحتاج ان نخلي نفسح المجال للسوره لتقرأنا، فتفتشنا وتفاتشنا وتكشفنا وتكاشفنا وتوقفنا على حقيقة حالنا، ونتعرف من خلالها على وضعنا الحالي لندرك على الحقيقة أين نحن مما أوسط به. لازم تسمح للصورة أن توريك نفسك. الصورة مش هتوريك نفسك لما تسمح لها بكده، أن أنت تفكر في حالك وتشوف أنت فين من هذا الكلام. نحتاج إلى أن نعرض أنفسنا على هذه الصورة، عرض النفس على الصورة، اعرض نفسك عليها. يعني زي المأثور عن الأحنف بن قيس وغيري من الصالحين، ما بيقول أنا جبت صفات الصادقين وعرضت نفسي عليها فوجئت بأن في حاجات مش فيه، جبت صفات الناس المجاهدين وعرضتها عليها فوجئت، وهكذا. اعرض نفسك على الحاجات دي. نحتاج لأن نعرض أنفسنا على هذه الصورة، نعتبرها كالمرآة. المرآة بتوريك ما لا تراه في نفسك. المرآة تري الإنسان ما لا يراه، مش بتوري الإنسان اللي هو عارفه واللي هو يراه، تريه ما لا يراه. فأنت اعتبر السورة كالمرآة أو القرآن ككل كالمرآة، يريك في نفسك ما لا تراه. إنها كده المرآة تقول لي في حتة هنا سودة، أنا شايف السودة دي مش شايفها، أشوف ولا حاسس بيها. المرآة تقول لك فينا حاجة سودة وهي واسعة ولا ضيقة. ولذلك وخصوصا في غياب المرايا، أنت المرايا اللي حواليك كلها إيه؟ كسرتها وعطلتها، فلم تبق لك إلا هذه المرآة، فبقى ما تخسرهاش هي الثاني. ونعتبرها كالمرآة التي سنرى فيها مواطن الخل التي لدينا، فنتعرف على الحالة الموجودة التي نحن عليها. ودي من أهم النقاط في التفكر في الحال. التفكر في الحال أنك تحدد الموجود، تعرف أنت فين بالضبط. أنت متخيل أن أنت فين؟ أنت هناك فوق في الدور 20 ونقصك يعني شوية كده وتوصل للدور 30، وانت تفاجأ في ان انت اصلا في الدور الثالث تحت الارض. مهم او انك تحقق يعني تحدد الموجود، موقعك الحالي انت فين، وتصور نفسك انت بقى مع الصالحين المجاهدين المهاجرين المؤمنين المحسنين، وتفاجأ في حالك مش كده. مع بلاش دي، تفاجأ ان انت مع الناس المعذورين المبتلين اللي هم ربنا بقى ما انت غصب عنك بقى وربنا يسامحك، وانت تفاجئ انك مش كده خالص. انت مع المنعمين المكرمين. ها حد الموجود. دي من اهم النقاط في التفكر في الحياه، انك تعرف انت فين بالظبط. وتقول ده يساعدك انك تعرف الحاله المنشوده وتعرف الامور المفقوده. اشكال تحديد نقطه الخلل هو ايه؟ هو تحديد المفقود بالضبط، ايه اللي ناقصه. نحتاج الى ان ننزل تلك السوره ونسقطها على انفسنا وننظر في نصيبنا منها. دي حاجه مهمه جدا، نصيبك منها ايه؟ دايما الحاجه تشغلك، نصيبك من السوره، نصيبك من الايه. ما هو انت الكلام ده هي دي زي ما ايه ده، كل واحد بياخد منها ايه اللي يناسبه اللي ناقصه. انا واحد دلوقتي جاي مثلا واقف على المائده دي هموت من العطش، اول حاجه تشغلني ايه؟ الميه. واحد تاني عطشان وريان وزي الفل وهيموت من الجوع، هيشغله واحد هيموت من الجوع بس ايه، واحد واكل وتمام وزي الفل وعايز يحبس، عايز يشرب كوبايه شاي ولا بتاع، هيشغله في المائده دي كوبايه الشاي اللي موجوده عليه ولا كوبايه القهوه اللي عليه. فهو انت القران مأدبه الله زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره، وكل ادم يحب ان تؤتى مأدبته، يعني كل ادب يعني واحد صاحب مأدبه يحب ان تؤتى مأدبته. فانت بتشوف نصيبك فين من الكلام ده. ما تشوف دايما اسم النصيب والترتيب، النصيب ده مرتبط بالحال والترتيب مرتبط بالمآل. فنزن ونقيس حالنا، ودي برضو مهم، هنزن ونقيس حالنا في ضوء معيارين. ايه المعيارين دول؟ فبنقول برضو من الحاجات المهمة في مسألة التفكر في الحال ان احنا نزن ونقيس حالنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقيم انفسنا في ضوء هذين المعيارين، في ضوء معيارين. احنا كل ده بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نقول لك على اليات تساعدك انك تعمل التفكر في الحال. واحد يقول لك اعمله ازاي ده انا مش عارف اتفكر. طب يا عم اعتبر الايه زي المرايه. اصل انا مش عارف، طب اعرض نفسك على الايه. اصل مش عارف، طب حدد اللي انت عليه. يعني كل ده محاولات لايه؟ يعني اليات كلها تساعدك على انك تتفكر في حال عشان يحصل اللي احنا بنأكد عليه، تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. تمام؟ فمن الحاجات السهله جدا انك تزن وتقيس حالك بحال النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف انت فين من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص هذه المساله عشان تعرف الحته اللي انت فيها بالظبط. طيب ازاي يعني اعمل ايه؟ قيس حالك بحال النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء معيارين. المعيار الاول الحاجات، الحاجات والحواجز. الحاجات والحواجز ازاي؟ هل هذا الذي اوصى الله به انت احوج ليه ولا النبي صلى الله عليه وسلم احوج ليه؟ بس انت احوج ليه حتما، فانت المفروض تكون احرص على الايه، على هذا الذي اوصى الله به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا غفر وما تقدم من ذنبه وما تاخر، فهمني؟ وانت ما انتش عارف نفسك غضب نفسك فين. النقطه الثانيه الحواجز. هتقول لي صح والله يا دكتور، انا والله العظيم مقتنع ان انا على فكره احوج لهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، انا يعني مقصر وكده. فبيهم الله معاك في الحته دي، بس بقى انا مشغول وعندي مش عارف ايه، وزي ما كنت بقول في اول المحاضره اصل انا عندي ظروف الاقتصاديه او الماليه مش قد كده، ظروف النفسيه مش حلوه اليومين دول، يعني عندي شويه حاجات اجتماعيه كده، اصل معلش برضو يعني بيزور اي حاجه مش لاقي حاجه خالص. هتقولها السوق بالاذون اتخرم بزياده وانا مش عارف يعني اعمل ايه، معلش بقى كده يعني. والحر اللي موجود يا اخي في الكون ده صعب قوي، نسبه الرطوبه اللي عالت دي في مش عارف ايه، والاشعه فوق البنفسجيه اللي مش عارف حصل فيها ايه، مش اي حاجه بقى. لازم احط لازم تقيم نفسك في ضوء الحاجات والحواجز. لما تيجي تقيم نفسك فيما يخص، لما تيجي تزن نفسك بحال حد، تزن نفسك بالحاجتين دول. نصيحه كده بشكل عام، وده مفيد جدا جدا في الايه، في التعامل مع القصص بالذات او احوال الاخرين، في الاقتداء والتاسي مفيده جدا. تقيس نفسك في ضوء الحاجات وفي ضوء الايه، الحواجز. حاجاتك مين احوج لهذا الامر؟ انا احوج. طب المفروض انا احوج يبقى انا احرص. لا، ليه انت مش احرص؟ لان بيجي الاشكال بتاع الحواجز بقى، بتشوف ان انت الحواجز بتاعتك ايه، اكبر. لما تيجي تتفكر في الشخص اكتر تفاجئ ان الحواجز بتاعته اكتر من الحواجز ايه بتاعتك. حقيقي حرفيا ده فعلا الواحد بيشوفه حتى في الدنيا. مثلا ممكن لو بتتكلم مع، انت بتعمل كده اقسم بالله، بتعمل كده مع عيالك ومع مراتك مثلا تقعد تتكلم مع مراتك فتقول لك بس احنا مش عارف احنا الكلام، لا احنا مهم عندنا ان عيالنا يكونوا مش عارف ايه اكتر من اي حد. طب ماشي مهم معانا. تقول لك بس احنا ظروفنا مش زي ظروفهم واحنا احوالنا مش زي. ليه بقى احوالنا مش زي احوالهم؟ عندك مرات فلان ما هي مش عارف ايه، وعندك مرات فلان ما شاء الله وحاضر عندك القائم. ليه انت مش كده مع نفسك؟ انت مش كده مع نفسك ليه؟ لما نفسك تيجي تقول لك ايه، معلش ما انت مقصر ايه في نصرة الدين، او مقصر في الامر الفلاني، او بتعمل المعصيه الفلانيه، ما هو يعني ما... ايوه انا عارف ان انا محتاج ان انا اتوب منها اكتر، ومحتاج ان انا اجتهد اكتر، بس انا ظروفي بقى ظروف الصحيه وظروف النفسيه وظروف الاجتماعيه وظروف الاقتصاديه، ما انا ظروفي اصعب. ليه بقى ما بتقعدش تجيب نماذج تانيه تقول فلان ده ظرفه اشد من ظرفي؟ دايما بترى نفسك انت ان انت ظرفك ايه، ما فيش زيه في التاريخ. في التاريخ برضو النفس ترجع تمارس التغريد للتبرير. انت بتحكي على نفسك في الاخير، ليه بقى ما تصدقش مع نفسك وتقول ده ما فلان ده ظرف ايه؟ الحمد لله انا احسن من غيري كتير. شفناش النبي ولا الانبياء ولا الصالحين تعللوا بظروفهم، ان ظرفك ده لا يعجز ربك، ظرفك لا يعجز ربك، ظرفك ده عجزك انت، انت اللي بقيت اسير ليه. فظرفك ده المفترض انه منحة من ربك، ربنا ادهالك زي ما قلنا انواع من الاختبارات ونوع من الامتحانات. فهل لدينا من الشواغل والصوارف والهموم اكثر ما كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اطلاقا لسه يعني بقى انت ما عندكش شواغل ولا صوارف ولا هموم ولا حاجات تعطلك ولا تعرقلك زي النبي صلى الله عليه وسلم. رغم كده ما كان يفرط. يا عم ده نبي بقى، خلاص يا عم حقك عليه. طب شوف الصحابة، الصحابة حد لذلك دايما احنا عندنا في اهل السورة بنجيب دايما النبي صلى الله عليه وسلم اخواني من الانبياء والصحابة الكرام. شو تقولش بقى ده نبي ومش نبي؟ وان كان يعني حتى لو الكلام ده مينفعش يمشي على طول، انما انت تسقط التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ربنا مش هيأمرنا نتأسى بيه الا ان الاحوال دي احوال ايه، بشرية قابلة للتأسي والاستنساخ. لا شك اننا احوج لاتباع ما جاءت به سورة النصر، فنحن مقصرون غافلون من اولكم، وشواغلنا ولا شك اقل من شواغل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما فرط صلى الله عليه وسلم فيما اوصاه الله به في هذه السورة، رغم انه كان على حال كاملة، بل اجتهد ان يزداد كمالا الى كماله. زي ما قلنا مجرد بس يا جماعة قضية الشكر دي، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليه حتى ورم قدماه، ولما يسأل يعني لما كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، قل أفلا أكون عبدا شكورا. وانا وانت بقى حاسين ان احنا يعني عملنا انت جامد تنين بقى، ان انت مش عارف صليت ايه ولا عملت ايه، ولا انك ما كفرتش، كتر خيرك انك ما كفرتش ولا ما فجرتش، حاسس بقى انك عملت انجاز ضخم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم ذنبك وهو في هذه المنزلة، وشايف انه مقصر في شكر ربنا، وشايف ان ربنا يستحق ان هو ايه يشكر اكتر واكتر اكتر واكتر. بل ان زي ما قلنا لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ زود من هذه الاشياء، على ان هو كان بيعمل تقريبا سقف ما يعمل، ثم زاد من هذه الاشياء التي امر بها صلى الله عليه وسلم. فآمل في الاخير ان تصنف وتقيم نفسك. لازم تصنف نفسك بقى انت فين، تقيم نفسك فيما يتعلق بحجم استجابتك لما أوصى الله به في سورة النصر، لتحدد مشكلتك، تحدد المشكلة فين بالضبط، تعرف موقعك، وتتمكن من الوصول للوجهة التي تريد. ده في التدبر اللي بنسميه التفكر في الحال، تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. وده رويدا رويدا بيعمل ايه؟ بيحل الإشكالية بتاعت الدافعين. الإشكالية بتاعت ليه الدافعية؟ ان احنا نبقى مقتنعين متحمسين، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن. اشكاليه اراد وهو ايه مؤمن، لسه بقى اشكاليه سعى لها سعيا ده تفاصيل، تعرف ازاي تفاصيل، لكن هل ده لوحده كفايه؟ لا، في امر اخر اسمه التفكر في المآل. يبقى التفكر في المآل، وكيف يكون هذا التفكر في المآل ده ان شاء الله نعرفه الجزء التالي باذن الله. اكتفي بهذا القدر الان عشان ناخذ استراحه للصلاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.